بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقراءتنا في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشارح رحمه الله: قوله في حديث علي بن حاتم اتخذوا الضمير يعود للنصارى، لأن اليهود لم يتخذوا المسيح ابن مريم إلها، بل ادعوا أنه ابن زانية وحاولوا قتله، وادعوا أنهم قتلوه، ويحتمل أن يعود الضمير لليهود والنصارى جميعا، ويختص النصارى باتخاذ المسيح ابن مريم، وهذا هو المتبادر من السياق مع الآية التي قبلها.
فعيسى ابن مريم عليه السلام قد غلط فيه طائفتان، النصارى غلوا فيه فجعلوه إلها وابن إله، واليهود غلوا فيه فرموه بأنه ولد زنا، فهذا غلو وهذا جفاء، أو هذا غلو في الإطراء والمدح حتى عبدوه، وهذا غلو في الذم حتى جعله ولد زنا. وعيسى عليه السلام بريء من الطائفتين، بريء من طائفة النصارى الذين جعلوه إلها، وبريء من طائفة اليهود الذين جعلوه ابن زنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نعم.
قوله أحبارهم ورهبانهم، الأحبار جمع حبر وحبر بفتح الحاء وكسرها، وهو العالم الواسع العلم، والرهبان جمع راهب وهو العابد الزاهد. قوله أرباب،
أحبارهم العلماء والرهبان هم العباد. نعم. ويقال أحبار اليهود لغلبة العلم فيهم، ورهبان النصارى لغلبة العبادة فيهم. يهود أحبارهم علموا ولكن لم يعملوا، والنصارى رهبانهم عبدوا ولكن لم يعبدوا على علم، فكان الأولون مغضوبا عليهم وكان الآخرون ضالين. نعم.
قوله أربابا من دون الله، أي مشاركين لله عز وجل في التشريع، لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع، ويحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع.
نعم، هذا بما فصار به صلى الله عليه وسلم، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم، إعطاؤهم حق التشريع، حق التحليل والتحريم، وحق التحليل والتحريم إنما هو لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد، والأنبياء تبع، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال سبحانه: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين. فالحكم إنما يكون لله سبحانه وتعالى. فمن أعطى لأحد حقا في هذا التشريع فقد اتخذه ربا، اتخذه ربا، لأن الرب هو المشرع، هو الحاكم. نعم.
قوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه إلها مع
ولكن
الله.
ولكن بعض الناس لا يفرق بين ما يسمى بالتشريع، يعني أن هذا يضع قانونا وينسبه إلى الشرع أو يأتي إلى شرع الله سبحانه وتعالى بالحلال والحرام فيجعل شرعه بخلاف ذلك، يجعل الحلال حراما والحرام حلالا، هذا كفر أكبر وهو التبديل. فبعض الناس لا يفرق بين هذا وبين من؟ وبين من يحكم بغير ما أنزل الله، بمعنى أنه يترك حكم الله سبحانه وتعالى ويحكم بخلاف، فهذا ترك حكم الله وحكم بخلاف، هذا عاصي. أليست المرأة المتبرجة تترك حكم الله بالحجاب وتتبرج؟ أليس الرجل يترك حكم الله في الربا ويرابي، يترك حكم الله في الزنا ويزني؟ وهذا الحاكم ترك حكم الله وحكم بغير، فلا يقال أحل الحرام أو حرم الحلال، هذا ما أحل حراما ولا حرم حلالا، بمعنى أنه نسب ذلك إلى الشرع، قال هذا حلال هذا حرام، إنما ترك حكم الله فارتكب الحرام وترك الواجب، فما حكم هذا؟ حكم هذا عاصي، وهو الذي قالت الأمة فيه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. أما الذي يشرع ويضع دينا من عنده هذا اسمه مبدل، نسب ذلك إلى الشريعة. أما الذي ترك الحكم بما أنزل الله حكم بغيره هذا اسمه مستبدل، ترك حكم الله وحكم بغيره، لم يقم الحد على الزاني وإنما عاقبه بالسجن. قالوا لكن هذا جعله قانونا، نقول ولو جعله قانون معصية إن جعلها أحد قانون. قالوا لكن هذا ألزم، قلنا وألزم. رجل فتح مؤسسة أو البنك الربوي يجعل قوانين الفائدة 7% 10% 20%، هذا عقد محرم لأنه عقد ربوي ويلزم، إن لم تسدد فإنه يشكوك ويحصل إلزام، كل هذا معاصي وبعضها فوق بعض ظلمات، وهو من الكبائر لكن ليس كفرا. فالعقود المحرمة ليست كفرا، عقود تكتب وتكون قوانين بين الناس، كل هذه معاصي. أما من قال هذا شرع هذا دين وهو عالم بالدين، قد يقول هذا شرع وهذا دين وتأول لأنه جاهل بالدين ويتأول، لكن إذا كان عالما بالدين وجعل هذا حلالا وهذا حراما فهذا الذي نسب ذلك إلى الشريعة. نعم.
قوله والمسيح ابن مريم أي،
وهذا هو الشاهد من الدليل، من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله، تحريم وتحليل ما حرم الله. نعم.
قوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه إلها مع الله بدليل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، والعبادة التذلل والخضوع واتباع الأوامر واجتناب النواهي. قوله إلها واحدا هو الله عز وجل، وإله أي مألوه معبود مطاع، وليس بمعنى آله أي قادر على الاختراع، فإن هذا المعنى فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم، فيكون معنى لا إله إلا الله على هذا القول لا رب إلا الله، وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه الكلمة.
نعم هو لا رب إلا الله وهذا يدخل في التوحيد، لكن ليس هو الأخص، ليس هو الذي وقعت فيه الخصومة، ثم إن الإله هو المألوه المعبود. إذن المعنى لا معبود بحق إلا الله. نعم.
إذ لو كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موحدين، لأنهم يقولون لا رب إلا الله. قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. وهذه سيقولون الله، وهذه إحدى القراءتين وهي سبعية. قوله سبحانه عما يشركون، سبحان اسم مصدر وهي معمول.
فقد كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. توحيد الربوبية مطلوب وداخل في معنى لا إله إلا الله، أو ولكن المطلوب في هذه الكلمة لا إله إلا الله، المطلوب فيها العبادة، إفراد الله بالعبادة، ولهذا كانت الخصومة فيه. من أجل هذا لم يخالف المشركون في الربوبية، إنما خالفوا في الألوهية. فقال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي تعجبوا منه، أجعل الآلهة المعبودات إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم.
سبحان اسم مصدر وهي معمول أو مفعول لفعل محذوف وجوبا تقديره يسبح سبحانا، أي تسبيحا، لأن اسم المصدر بمعنى المصدر. فسبحان مفعول مطلق عاملها محذوف وجوبا وهي ملازمة للإضافة.
نعم، يسبح سبحانا، فسبحان هذا اسم مصدر ومفعول لفعل محذوف تقديره يسبح سبحانا، أي تسبيحا. نعم.
وهي ملازمة للإضافة إما إلى مضمر كما في الآية سبحانه، أو إلى مظهر كما في سبحان الله. والتسبيح التنزيه، أي تنزيه.
إذن هذه تكون مضافة دائما إما إلى ضمير سبحانه وتعالى، أو إلى اسم ظاهر سبحان الله. يبقى سبحان هذه اسم مصدر، اسم مصدر بمعنى المصدر، وهي مفعول لفعل محذوف يسبح سبحانا أي تسبيحا. إذن هي مفعول مطلق لأنها من جنس الفعل يسبح سبحانا، يسبح تسبيحا، وهي ملازمة الإضافة إما إلى ضمير سبحانه وإما إلى اسم ظاهر سبحان الله. يبقى ما إعراب سبحان؟ سبحان هذا اسم مصدر وهو مفعول لفعل محذوف تقديره، محذوف وجوبا تقديره يسبح سبحانا أو تسبيحا. نعم.
والتسبيح التنزيه، أي تنزيه الله عن كل نقص، ولا يحتاج أن نقول ومماثلة المخلوقين، لأن المماثلة نقص، ولكن إذا قلناها فذلك من باب زيادة الإيضاح حتى لا يظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الكمال من باب الكمال، فيكون المعنى تنزيه الله عن كل ما يليق به من نقص أو مماثلة المخلوقين. وقوله عما يشركون، أي مما سواه من المسيح ابن مريم والأحبار والرهبان، فهو متنزه عن كل شرك وعن كل مشرك به. وقوله عما يشركون، هذا من البلاغة في القرآن، لأنها جاءت محتملة أن تكون ما مصدرية فيكون المعنى عن شركهم، أو موصولة ويكون المعنى سبحان الله عن الذين يشركون به، وهي صالحة للأمرين فتكون شاملة لهما، لأن الصحيح جواز استعمال المشترك في معنييه إذا لم يكن بينهما تعارض، فيكون التنزيه عن الشرك وعن المشرك به.
نعم.
قوله إنا لسنا نعبدهم، أي لا نعبد الأحبار والرهبان، ولا نسجد لهم، ولا نركع، ولا نذبح، ولا ننذر لهم. وهذا
هذا قصده، يعني قصده نحننا لسنا نعبدهم، نسجد لهم، نركع لهم، وكذا لسنا نعبدهم. تعجب عدي من هذا، لسنا نعبده. نعم.
وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فإن هذا الوصف لا ينطبق على عيسى أبدا، لأنه رسول الله، فما أحله فقد أحله الله وما حرمه فقد حرمه الله. وقد حاول بعض الناس أن يعل الحديث لهذا المعنى مع ضعف سنده، والحديث حسنه الترمذي والألباني وآخرون وضعفه آخرون.
ويجاب نعم، وحسنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن ضعفه البعض أهل العلم بغطيف بن عيان، قالوا ليس معروفا، ليس بمعروف. نعم.
ويجاب عن التعليل المذكور بأن عدي، بأن قول عدي لسنا نعبدهم يعود على الأحبار والرهبان، أما عيسى بن مريم فالمعروف أنهم يعبدونه، وبدأ بتحريم الحلال لأنه أعظم من تحليل الحرام، وكلاهما محرم لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قوله فتلك عبادتهم، ووجه كونها عبادة أن من معنى العبادة الطاعة، وطاعة غير الله عبادة للمطاع، ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة الله، أما إذا كانت في طاعة الله فهي عبادة لله، لأنك أطعت غير الله في طاعة الله، كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت، فلا تكون قد عبدت أباك بطاعتك له، ولكن عبدت الله لأنك أطعت غير الله في طاعة الله، ولأن أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله. ويستفاد من الحديث أن الطاعة الأول، أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة. الثاني أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع، أما في عبادة الله فهي عبادة لله. الثالث أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم أربابا. واعلم أن
وهذا هو من اتخاذهم طواغيت، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف الطاغوت: وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهؤلاء أطاعوهم، اتخذوهم طواغيت، فتجاوزوا الحد وجعلوا طاعتهم فيما لا يحل الطاعة فيه، طاعتهم في ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهو التشريع والتحليل والتحريم. العلماء الأمراء يبلغون التشريع وينفذونه ويلزمون الناس به، لا أنهم يشرعون. نعم.
واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر.
نعم، إذا يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له، معتقدا صحة ذلك، ساخطا لحكم الله، هذا كافر. وهذا لو سخط حكم الله سبحانه وتعالى، كره حكم الله عز وجل فقط، هذا يكفي، هذا يكفي. لو كره حكم الله، سخط حكم الله، هذا يكفي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. من كره شيئا مما أنزل الله مع العلم به فإنه يكون كافرا. نعم.
الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه اختاره كأنه يريد مثلا وظيفة، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة.
لا يعطيهم الثاني، لا يعطيهم هذا الحق في التشريع وكذا، ولكن اتبعهم هوى، اتبعهم هوى، واعلم أن هذا حرام ولا يجوز، فهذا عاصي شأنه شأن العصاة. نعم.
الثالث أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله،
أن ذلك حكم الله.
نعم. فينقسم إلى قسمين: الأول أن يمكنه أن يعرف الحق، أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو آثم لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. الثاني ألا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق فهذا لا شيء عليه، لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. لو قلنا بإثمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة ولم يثق.
لو قلنا بإثمه بخطأ غيره لزم من ذلك الحرج والمشقة، فإنه عامي سأل أهل العلم فأجابه، فلو أجابه هذا بخطأ وهو قلده فلا إثم عليه. نعم، هذا العامي ليسأل أهل العلم. أما الذي يمكنه أن يعرف حق بنفسه قال فهو منفرط ومقصر، هذا إذا كان قد تمكن من ذلك و طرأ على باله هذا الأمر واحتاج إليه ولم يسأل، قال لا لا ما أسأل، أعمل أنا بهذا وخلاص، أعمل أنا بهذا الأمر، وهو يمكن أن يسأل وعنده شبهة في ذلك لكنه قصر. نعم، فهذا الآثم.
ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطأه، فإن قيل لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني
الذين تابعوهم ولكن يعلمون خطأهم وإنما تابعوهم هوى، لماذا لا يكفر هؤلاء؟ نعم،
أجيب: إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم الله.
أي نعم، معنى ذلك أننا سنكفر أصحاب المعاصي، إذن كل واحد يفعل معصية وهو يعلم حكم الله يكون كافرا، يزني وهو يعلم أن الله حرم الزنا، يرابي وهو يعلم أن الله حرم الربا يكون كافرا، فليس العلم بأن هذا حكم الله ويرتكبه الإنسان وسن خلافه يكون كفرا، لما هذا يكون عاصيا. أما أن يقال لا لابد أن يكون جاهلا، أما من كان عالما كفر، فمن كان عالما أن الربا حرام ثم ارتكبه فإنه يكون كافرا، لا، من علم أن الربا حرام وارتكبه فإنه يكون عاصيا، أعلم أن الربا حرام وقد فعله هذا يكون عاصيا ما يكون كافرا، لكن أعلم أن الربا جاء في القرآن تحريم لكنه حلال، أعلم أن الزنا حرام في القرآن ولكنني أراه حلالا، هذا استحل، هذا كافر، هذا كافر، يبقى علم حكم الله ومع ذلك استحله، أو قال الزنا حلال وهو عالم بحكم الله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. أما يقول أعلم أن هذا حرام ثم ارتكب هذا الحرام هذا عاصي وقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وهو كفر دون كفر. ولهذا ما الذي تورط فيه أبو إسحاق الحويني إلى يومك هذا ما خرج من هذه الورطة؟ أنه لم يفرق بين هذا وذلك، هذه ورطة الحويني لأنه لا يعرف هذه الفوارق، فقال في صورة رجل يقول أنا أعلم أن هذا الربا حرام ولكنني سأكله، فقال هذا مستكبر، قال هذا مستحيل حسب عبارات مختلفة، أنا أعلم أن هذا ربا ولكن أنا سأكل، طيب هذا عاصي مجرم متمرد لكن لماذا يكفر؟ هو يقول كافر، كفره كفر استحلال عند طارة وكفر استكبار وإباء طارة، ما نوع الكفر هنا؟ يعلم أن هذا حرام ولكنه سيفعله، لماذا يكفر؟ هل قال أعلم أنه حرام ولكنني سأحله أراه حلالا؟ هذا هو الاستحلال، هذا هو الاستحلال، استحلال هو اعتقاد حل الشيء مع العلم به، قل أعلم أن هذا حرام ولكنني أراه حلالا أو سأحله لكن سأفعله غير سأحله، أفعاله غير سأحل. فالاستحلال اعتقاد حل شيء، ولهذا بمجرد الاعتقاد كفر، هذا عند الله. نعرفه كيف أنه كفر؟ إذا صرح بهذا الاستحلال. نعرفه كيف أنه استحل؟ إذا صرح. لكن هل الفعل يعد استحلالا؟ الجواب لا. أنا أعلم أن هذا الربا حرام وأنا أكله وأفتح مؤسسة وأفتح بنكا أو شركة خاصة تعمل بالربا، هل معنى أن أنا فتحت الشركة أنني استحللت هذا؟ بعض الناس يقول كده، بعض الناس يقول الاستحلال يكون بالعمل، كونك تعلم حكم الله عز وجل ثم تتعامل بخلاف هذا استحلال عملي، وبالتالي يلزم من قولهم هذا أننا نكفر جميع المسلمين، كل من عرف حكم الله عز وجل وفعل خلافه فإنه يكون كافرا. وعليه فالذي يزني مع العلم هذا ويزني كثيرا هذا يكون كافرا. ليه؟ يكفر باللازم، لأنه ما فعل ذلك إلا وهو يعتقد حل، هذا على قولهم يعني. والمرأة المتبرجة التي عرفت حكم الله عز وجل ومع ذلك مصر على هذا التبرج من 30 سنة، منذ أن بلغت وهي الآن تصل 50 سنة، يعني أكثر من 30 سنة وهي متبرجة، إذن هي مستحلة. والذي يقتل 100 نفس هذا يكون مستحلا، والذي يفتح بيت دعارة هذا يكون مستحلا، أهذا يليق؟ إذن سنكفر جميع أصحاب المعاصي وهم كثر. ففرق بين فعل المعصية سأفعلها وبين استحلال المعصية، أراها حلال وأعتقد أنها حلال مع العلم بحكم الله، لأن الواحد قد يعتقد حل الشيء وهو يجهل حكم الله. أما استحل قدامة بن مضعون رضي الله عنه الخمر على وجه ما وتأول قول الله عز وجل ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ومع ذلك ما كان كافرا لأنه خفي عليه حكم الله سبحانه وتعالى في هذا تأول. نعم.
فائدة: وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف. الأول قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الثاني وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الثالث وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واختلف أهل العلم في ذلك، فقيل إن هذه الأوصاف لموصوف واحد لأن الكافر ظالم لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وفاسق لقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار أي كفروا. وقيل إنها لموصوفين متعددين وإنها على حسب الحكم، وهذا هو الراجح. فيكون كافرا في ثلاثة أحوال: الأول إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله بدليل قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، فكل ما خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين القطعي، وهذا كافر مرتد. وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر أو تحريم الخبز أو اللبن.
استحلال. نعم.
الثاني إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. الثالث إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله بدليل قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام بدليل قوله تعالى مقررا ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين. فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاما وهو أحكم الحاكمين، فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن.
نعم. إذن ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون، فيكون كافرا في ثلاثة أحوال: إذا اعتقد جواز الحكم غير ما أنزل الله، اعتقد جواز ذلك مع العلم بحكم الله، اعتقد أن حكم الله أن حكم غير الله مثل حكم الله، اعتقد أنه أحسن من حكم الله، هذا كفر أكبر. طيب. نعم.
ويكون ظالما إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام وأنه أنفع للعباد والبلاد وأنه الواجب تطبيقه، ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى يحكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم.
نعم، يعتقد خلاف ما سبق، يعتقد أن حكم الله عز وجل أحسن الأحكام وأنه الواجب تطبيقه، لكن حمله البغض والحقد المحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزله، هذا ظالم، هذا ظالم، نعم، وليس بكافر، ويكون فاسقا.
ويكون فاسقا إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، لكن حكم بغيره لهوى في نفسه، أي محبة لما حكم به لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحدا به، مثل أن يحكم لشخص لرشوة روشي إياها أو لكونه قريبا أو صديقا أو يطلب من ورائه حاجة وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه، فهذا فاسق وإن كان أيضا ظالما، لكن وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم. أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية،
طيب، هذه ثلاثة أمور: كافر، ظالم، فاسق. كافر يقصد الكفر الأكبر إذا اعتقد جواز الحكم غير ما أنزل الله، إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، إذا اعتقد أنه مثل حكم الله، هذا يكون كافرا كفرا أكبر. يكون ظالما إذا عرف أن حكم الله عز وجل هو الواجب اتباعه وكذا، ولكن ظلم المحكوم عليه وتعدى عليه بالحكم غير ما أنزل الله، فهذا ظالم. أو يكون حكم لهوى في نفسه فيكون هذا فاسقا. نعم.
أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين، فهو كافر لأنه
نسبتم قوانين تشريعية، نسب ذلك إلى الشريعة، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين، وضع قوانين من عنده وقال هذه حلال وهذه حرام مع علمي بالشريعة. نعم.
فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. وعندما نقول بأنه كافر فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، ولكن قد يوصل الواضع ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به كأن يقال إن هذا لا يخالف الإسلام أو هذا من المصالح المرسلة أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون إن مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع، بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه، فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على الناس فهذا لا شيء فيه وهذا لا شك في خطئه، فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم وإلا فهم على خطر عظيم. واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة. ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان وربه والمعاملات التي بين الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرها، فالشرع كامل من جميع الوجوه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وكيف يقال إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع؟ وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات، ولولا نظام الشرع في المعاملات لفسد الناس. وأنا لا أقول نأخذ بكل ما قاله الفقهاء لأنهم قد يصيبون وقد يخطئون، بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد حال من الأحوال تقع بين الناس إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله ما يزيل إشكالها ويحلها، ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم وهذا قصور، أو نقص التدبر وهذا تقصير. أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال تعالى: أفلم يدبروا القول؟ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل شيء يحتاجه الإنسان في دينه أو دنياه فإن القرآن بينه بيانا شافيا. ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادعى أنها من المصالح المرسلة فهو كاذب في دعواه، لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع، وإن لم يعتبرها فليست مصالح ولا يمكن أن تكون كذلك. ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة، بل ما اعتبره الشرع فهو مصلحة، وما نفاه فليس بمصلحة، وما سكت عنه فهو عفو. والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس فأدخل فيها بعض، فأدخل
فما ذكر الشيخ هنا قال: ولكن ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة، بل ما اعتبره الشرع فهو مصلحة، وما نفاه فليس بمصلحة، وما سكت عنه فهو عفو. هذا الذي ذكر شيخه هنا ذكره بعض أهل العلم ولم يعتبر بالمصالح المرسلة، والصحيح الاعتبار بها. ومعنى المصالح المرسلة يعني الغاء العارية عن إلغاء الشارع أو اعتباره نصا على هذه المصلحة، فإن المصالح إما أن ينص عليها الشرع فهي المصلحة على اعتبارها، وإما أن ينص الشارع على إلغائها فليست بمصلحة شرعية، وإما ألا ينص عليها بعينها فيتسمى المصالح المرسلة، يعني العاري عن الإلغاء أو الاعتبار المباشر من الشرع. وهذه قد اختلف أهل العلم فيها، والراجح اعتبارها. وما دليلها؟ دليلها المقاصد العامة، دليلها كليات الشريعة، فهي لا تخرج عن المقاصد العامة والكليات العامة، فدليلها عام، ليس أنه ليس لها دليل، ليس عليها دليل، وإنما دليلها عام بشرط ألا تخالف نصا، فهي تدخل في الأدلة العامة. هذه المصالح المرسلة معتبرة ولها أمثلة كثيرة عمل بها العلماء والفقهاء، وهي من منافع هذه الشريعة المباركة. صحيح أن ناسا توسعوا فيها ولم يفرقوا بينه وبين البدع، هذا أمر معروف، لكن هذا لا يجعلنا نعود عليها بالإلغاء وعدم الاعتبار. فالمصالح المرسلة على الصحيح هذه معمول بها ومعتبرة، لأنها تدخل ضمن الأدلة العامة للشريعة، وقد جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، فهي مصالح معتبرة، مصالح معتبرة. نعم.
والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس فأدخل فيها بعض المسائل المنكرة من البدع وغيرها، كعيد ميلاد الرسول، فزعموا أن فيه شحذا للهمم وتنشيطا للناس لأنهم نسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدا عبده ورسوله ويصلون عليه، والذي لا يحيا قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحيا قلبه بساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مفسدة وليس بمصلحة.
نعم، فهذه مفسدة وليست بمصلحة، هم يعتبرونها مصلحة، هذه بدعة، لأنها إحداث في الدين، وكل من أحدثها في الدين يعتقد أن هذا مصلحة، يعتقد أن هذا خير. فالفرق بين المصلحة وبين البدعة، المصلحة لا تخالف نصا، البدعة تخالف النصوص. المصلحة ليست إحداثا في الدين، بل هي متمشية معه في تحقيق مصالح الناس. أما البدعة فهي إحداث في الشريعة، ففرق بين المصلحة وبين البدعة. فالاحتفال بالمولد النبوي هذا بدعة وليس مصلحة، هذا بدعة وليس مصلحة. مصلحة للمشعوذين الذين يتاجرون بهذا الاحتفال فيبيعون ويشترون ويطوعون الناس لهم مستغلين عواطفهم في نشر بدعهم، لكن ليست مصلحة معتبر. لو كان مصلحة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. النبي لم يحتفل، ولا الصحابة ولا التابعون، إذن يكون بدعة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم على ما أنا عليه اليوم وأصحاب، فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا. الدين ما كان عليه النبي والصحابة. يقولون لا، السلف ما استوعب كل صور الخير. أي خير في هذا؟ هل الإحداث خير حتى تقول الصحابة ما استوعبوا؟ أنت تقول دين، أو هذا ليس بدين؟ إن كان دينا فكيف فاتهم؟ والله قال اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. ومصاب هؤلاء أنهم يدخلونه في النصوص العامة مع مخالفة النصوص العامة لهذا، يعني يأتون بالنصوص العامة في فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل العمل بالسنن وفضل وفضل. هذا الفضل هذا العام لا يدل عليه بالبدع والمحدثات، بل قال تعالى وما أتكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل أتم الرسول بهذا؟ أبدا. ولهذا البدع مظلتها عند هؤلاء الأدلة العامة، يحدث بدعا في الذكر ويقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يحدث في الصوم ويأتي بالأدلة العامة، من صام يوما في سبيل الله فبعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، وهكذا يحدث صلوات، يحدث أذكارا، يحدث صياما، ويقول عند الأدلة ويأتي بالأدلة العامة. قرآن قبل الجمعة ويأتي بالأدلة العامة في فضل تلاوة القرآن، هذا كله باطل، لأن هذا إحداث في الدين، بدعة، هذه بدعة. نعم، فلو كانت خيرا لسبقونا إليه.
فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار فلا شك أن مرادهم نصر الله ورسوله، ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيها، وعليه فإنها تقاس بالمعيار الصحيح، فإن اعتبرها الشرع قبلت، وإلا فكما قال الإمام مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وهناك قواعد كليات تطبق عليها الجزئيات،
التجاوز يعالج، لكن هذا لا يعود على المصالح المرسلة الحقيقية المعتبرة بالأدلة العامة في الشريعة، والتي هي مصالح بالفعل وليست إحداثا في الدين، بالإبطال، لا يعود هذا عليها بالإبطال. والإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى ممن عمل بها. نعم،
وليعلم
الذي قال كل يأخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر هو الذي عمل بها رحمه الله ولم يرها إحداثا في دين الله عز وجل. نعم،
وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام، فلا يتسرع في البت بها خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية، مع أن الإنسان إذا كفر شخصا لم يكن الشخص أهلا له، عاد ذلك إلى قائله. وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة، فيكون مباحا الدم والمال، ويترتب عليه جميع أحكام الكفر. وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه، يجب ألا نجبن عن تكفير من كفره الله ورسوله، ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين. فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين: الأول ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر، الثاني انطباق شروط التكفير عليه، وأهمها العلم بأن هذا مكفر، فإن كان جاهلا فإنه لا يكفر. ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم هذا، وهو إقامة حد وليس بتكفير، والتحرز من التكفير أولى وأحرى. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا بد مع توفر الشروط من عدم الموانع، فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها أو ذهولا لم يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ بذلك. قوله فيه مسائل.
طيب، إذن المصالح المرسلة هذه كما قلنا هذه يعمل بها، وهي معتبرة من الشرع بالأدلة العامة، لكن يحذر من التوسع فيها حتى تصل إلى العمل بالبدع، ففرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. العلامة ابن باز رحمة الله عليه سئل عن هذا السؤال: نسمع بالمصالح المرسلة، هل في الدين توجد هذه المصالح؟ وما حكما يقولون إنها لا توجد، بل يسيئون إلى من يقول هذه المصلحة ويتهمونه بأنه تلاعب بالدين وتنازل عنه، بل إن بعضهم يسميها باسم مشوه. أرجو أن تتفضلوا بالتوجيه جزاكم الله خير. أجاب العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال: المصالح المرسلة هي التي يظهر من قواعد الشرع أنه يقرها ويدعو إليها لما فيه من نفع للمسلمين، ولكن ليس فيها نص واضح يدل عليها، هو النص المباشر يعني. فإذا وجد ما ينفع المسلمين ويعينهم على خير ويدفع عنهم شرا، وليس في النصوص ما يمنع ذلك، بل القواعد الشرعية تقتضي ذلك، اللي هي الأدلة العامة كليات الشريعة، يقال له مصلحة مرسلة تتقيد بالحاجة إليها حسب ما يراه أهل العلم وولاة الأمور في نفع المسلمين وجلب الخير إليهم ودفع الشر عنهم بطريقة لا تخالف النصوص، لكنها تؤمن للمسلمين شيئا ينفعهم وتدفع عنهم ما يضرهم من دون أن يخل فاعلها بنص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مخالفة لقاعدة شرعية دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه المصالح المرسلة هي التي يتحراها ولاة الأمور من العلماء والأمراء لنفع المسلمين عند عدم وجود نص في ذلك يمنع منها، ولكنها تشهد لها قواعد الشرع بملاحظتها والانتفاع بها والاستفادة منها فيما ينفع المسلمين، لأن الشرع جاء لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الآن هم جعلوا رمي الجمار من 5 أدوار، والرمي كان من دور واحد، ورأوا المصلحة في ذلك، وهذا لا يخالف نصا شرعيا، فلهذا لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، وصار في هذا توسيع على الناس، وجعلوا الطواف من طوابق متعددة، فهذا لا إشكال في ذلك، هذا لا إشكال في ذلك. وأيضا عثمان رضي الله عنه سن الأذان والأمة تبعته على ذلك، الأذان الأول يوم الجمعة والأمة تبعته على ذلك، مصالح كثيرة والحمد لله. هذه مصالح لم يأتي الشرع بالنص عليها، ولكنه ليس هناك نص يخالفه، وهي تتبع المقاصد العامة، رفع الحرج والتيسير على الناس. اليوم سبحان الله بعد ما كان موت كثر يموتون في رمي الجمار، لا سيما اليوم 12 حيث ينفر أكثر الناس، اليوم الحمد لله الناس ترمي من طوابق على السلالم الكهربائية ولا تعرضنا لهذا. اليوم المطاف من طوابق متعددة، سبحان الله، تقول جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا هؤلاء الذين رأوا هذه واجتمعوا لمصالح المسلمين. الطوابق متعددة ومع ذلك زحام شديد، فما بالك لو كان هذا من دور واحد، لو كان هذا من دور واحد. هذه كلها مصالح ولا تصادم الشريعة. والمصالح المرسلة هذه كما قلنا حجة عند كثير من الأئمة، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون كما قلنا، منهم عثمان رضي الله عنه، فقد سن الأذان، وهذا يدخل ضمن هذه المصالح المرسلة. نعم الشارع لم يأتي بنص هذا ولم ينفي هذا، وهذا يدخل ضمن المصالح العامة، ولا يقال هذا بدعة، لأن ما سنه الخلفاء الراشدون والأمة وافقت على ذلك فهو سنة. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فإذا المصالح المرسلة هذه معتبرة ولا إشكال فيها، وعليها أدلة، لكن الأدلة كليات، هذه الأدلة كليات. ولهذا يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية، وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة وإن زعموا التباعد منها. ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك، ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال. هذا نعم صحيح، يتحفظ ويرجع في ذلك إلى العلماء، ويرجع في ذلك إلى العلماء. ولهذا تستطيع أو يمكن أن تقول إن من منع من المصالح المرسلة أو الذين منعوا، قد تجد أن الخلاف خلاف لفظي، وإلا كما أشار الشنقيطي رحمة الله عليه إلى أنك تجد في هذه المذاهب التي نفت العمل بالمصالح المرسلة عملا بالمصالح المرسلة. هذه المسألة الأولى التي ننبه إليها في كلام الشيخ، لأن كلام الشيخ هنا يفهم منه أنها لا يعمل بها، لما قال: ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة. ونقول: بل الصواب العمل بذلك كما عمل الصحابة. هذه المسألة الأولى التي نبينها من كلام الشيخ، وأن كلام الشيخ في عدم التوسع وضبط المسائل نعم كلام صحيح، أما أنه ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسلة بل ما سكت عنه الشارع فهو عفو أو كذا، هذا كما قلنا وقدمنا أنه على خلاف الصواب، بل مصالح المرسلة معتبرة وقد اعتبرها الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. نعم. طيب المسألة الثانية، نعود إلى كلام الشيخ في مسألة القوانين. بعدما فصل الشيخ رحمة الله عليه في الحكم بغير ما أنزل الله، وبين أن صورا يكون الكفر فيها كفرا أكبر، وصور أخرى تكون دون ذلك، قال: أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريع قوانين تشريعية مع علمي بحكم الله ومخالفة هذه القوانين حكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير العباد والبلاد من شريعة الله، وعندما نقول بأنه كافر فنحن ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. كما قلنا إن قصد تشريعية عن سبق الشريعة هذا واضح، لأن هذا تبديل. أما إذا قصد الشيخ أن مجرد وضع القوانين في هذا الحكم فإنه يكفر بذلك، لأنه ما وضع هذا القانون ورغب عن شريعة الله إلا ويعتقد أنه خير العباد والبلاد، هذا كلام مردود، هذا كلام مردود، لأن الشيخ هنا يقول بكفره هنا باللازم، باللازم يقول، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير العباد والبلاد من شريعة الله. معنى ذلك أن كل من رغب عن شريعة الله وفعل خلافه أنه يكون بذلك معتقدا أن ما فعله خير مما شرعه الله، وبالتالي يكفر جميع المسلمين. يقول لكن هذا قانون، نقول طيب، نقول للشيخ يا شيخ، هل البنوك الربوية ما يفعله أصحابها من وضع قوانين، هل هذه يكفرون بها؟ الشيخ ما يكفر بالربا، ولا كفر بالبنوك الربوية، ولا كفر بوضع قوانين تخالف الشريعة، وهذا هو الصحيح الواجب. الحكم بغير ما أنزل الله كان قانونا كان إلزاما كان ما كان، ما لم يكن هناك الاستحلال، ما لم يكن هناك اعتقاد أن هذا الأفضل، كما ذكر الشيخ الصور المكفر، على ما عاد هنا وقال فإن هذا ما رغب عن الشريعة إلا وهو يرى أنها أفضل من الشريعة. طيب إذن التفصيل الذي فصله الشيخ ما محله؟ لأنه من حكم غير منزلة ظلما، من حكم غير منزلة فسقا، فهذا أيضا نقول ما عدل عن شرع الله إلا وهو يعتقد أن الذي عدل إليه أفضل من شرع الله، وهو يقول لهوى في نفسه، يقول لظلم، طيب جيد، إذن هو عدل عن شرع الله وحكم بغير ما أنزل الله ظلما وهوى، إذن على ما عاد الشيخ يقول بأنه ما عدل إلا وهو يرى أنه خير العباد، هذا تناقض ولا شك، إنما حكم لهوى، حكم لرشوة، حكم لكذا لكذا إلى آخر ذلك، حكم بغير ما أنزل الله على هذا النحو فإنه فسق وظلم. إنما إذا حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن هذا أحسن، كما قال الشيخ أن هذا مساو، أن هذا جائز، لا شك أن هذا كفر أكبر. فالشيخ قاعد القاعدة الصحيحة، ثم جاء هنا فقال فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين. سبحان الله، هو حكم بغير ما أنزل الله كما سبق، هل من حكم بغير ما أنزل الله يكون بدل الشريعة؟ السؤال، هل من حكم بغير ما أنزل الله يكون قد بدل الشريعة؟ لا، هذا استبدل وليس بدل، لأن ضابط التبديل هو نسبة ذلك إلى الشريعة. هل نسب هذه القوانين الوضعية إلى الشريعة؟ هذا يكون كفرا أكبر لا إشكال، إنما ترك هذا وضع قوانين أخرى، إذن استبدل الشريعة بغيرها، استبدل، ترك العمل بهذه ووضع قوانين خلاف هذا، يبقى حكم بغير ما أنزل، يبقى إذن ترك واجبا من الواجبات، يكون قد ترك واجبا من الواجبات، وليس أنه بدل الشريعة. ولو قلنا بهذا الاعتبار وأن هذا لازم كل من حكم بغير ما أنزل، كل من وضع قانونا، إذن يكون هذا ماذا؟ يكون هذا تكفيرا لسواد المسلمين، لأنه قل من ينجو من ذلك، قل من ينجو من ذلك، فهذا يكون تكفيرا باللازم. وعلى كل حال، هذا كلام الشيخ هنا، لكن على كل حال والحمد لله وجد كلام الشيخ قبل أن يموت رحمه الله تعالى ينفي هذا، وقد بين رحمه الله تعالى أنه ولو وضع قوانين عامة وحكم بها وترك الشريعة ووضع قوانين عامة أنه لا يكون كافرا بذلك ولكنه يكون كفرا دون كفر. فتوى العلامة العثيمين وقرأنا عليكم كثيرا قبل هذا أن الشيخ قبل أن يموت رحمه الله تعالى قد استفتي في هذه المسألة نصا في مسألة التشريع العام والشيخ رحمه الله تعالى قال بأنه لا يكفر بذلك. فكلام الشيخ هنا كلام خطأ ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى أفتى بخلافه قبل أن يموت وقد قرأنا عليه كثيرا لو الفتوى موجودة أحد يقرأ من بعض إخواننا. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر خلاف هذا قبل أن يموت وهذا المتفق مع ماذا؟ مع أدلة الشرع. إنما نقول بأنه ما ترك الحكم ما أنزل الله إلى غيره إلا وهو يعتقد أنه أحسن هذا إذن يكون تكفيرا باللازم ولا يكفر أحد باللازم لأن التكفير باللازم هذا لا شك أنه يتنافى مع قواعد التكفير التي الشيخ من أضبط الناس فيها قد وضع لها الضابط كما أتى بعد ذلك وحذر من التصرع في التكفير. ومن التصرع بالتكفير أيضا أن ننسب هذا ونقول بأن من عدل عن الشريعة إلى غيرها يكون معتقدا أنها أفضل. لا هذا كلام ليس بصحيح. فلازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على شخص وتبناه. نعم.
قوله فيه مسائل الأولى تفسير
وقد تكلمنا عن اختصر واختصارا فهذه المسألة لأن سبق الكلام فيها كثيرا في مسألة الحكم والحمد لله أدلتها واضحة وبينة وفيها تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وتفسير تلامذة ابن عباس مجاهد وغيره في أنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وهو الذي قرره ابن جرير الطبري بعدما ذكر الأقوال قال ومن حكم غير من الله وهو يجحد حكم الله سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا. فإذا اعتقد ذلك أو استحل أو ساوى أو فضل أو جوز أو كذا فيكون كفرا أكبر وإلا شأنه شأن أصحاب المعاصي. والنبي قال صلى الله عليه وسلم هذا كما في حديث حذيفة عند مسلم يكون بعد أئمتنا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بين هذا. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة أما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصا. كلام واضح. أما من كان ملتزما بحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا يعتقد صحته وملتزم به ظاهرا وباطنا لكن عصى واتبع هواه ملتزما به يعني يعتقد العمل به واعتقد التحكم إليه لكن عصى واتبع هواه فحكم بغير ما أنزل الله فهذا بمنزلة أمثاله من العصا. وقال ابن القيم في مدارج السالكين إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة يعني أي واقعة يحكم فيها يعني إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وقال شيخ الإسلام أيضا في تفسير هذه الآية تأخذ أحبارهم وربناهم وذكر تفصيلا هو الذي عليه أهل السنة. قال في تفسير الآية تأخذ أحبارهم وربناهم أربابا من دون الله قال هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم انتبهوا لتفصيل شيخ الإسلام هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربناهم أربابا من دون الله حيث أطعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ف فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم. يعتقدون التحليل والتحريم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني يبقى هذا عالم واعتقد صحة ما فعله. طيب والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، أطاعوهم شهوة وهوى كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. كلام شيخ الإسلام واضح، كلام ابن القيم واضح، تفسير ابن عباس أوضح من الشمس في رائعة النهار. قال ليس الكفر بالله ورسوله، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وتلامذته قالوا كفر دون كفر، والأمة قد تلقت هذا، وأئمة السنة قد قرروا هذا. هذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الإيمان يبين أن هذا من المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر، وليست الكفر الأكبر لأنها مشابهة للكفار في أحكامهم، ومن لم يحكم من ظلاف فإنكم كافرون. وهذا ابن أبي زمانين رحمه الله في أصول السنة أيضا بين المعاصي أنه من المعاصي ما ورد فيها وصف الكفر، ومثل بإيه؟ ومن لم يحكم من ظلاف فإنكم كافرون، ولم يذهب إلى مطلق التكفير بالحكم غير من ظلاف إلا الخوارج، كما ذكر ذلك الأجر في الشريعة مما تعلق به الحريات من شبيه القرآن، قال الله عز وجل ومن لم يحكم من ظلاف فإنكم كافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم غير من ظلاف فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. كونك بقى أن تضع صورا جديدة من عندك وتقول إذا قنن، لا هذا يختلف عن التقنين، هذا يختلف بالإلزام. نقول طب عندك دليل على أنه إذا جعل الحكم غير ظلاف قانونا يكفر؟ عندك دليل؟ وكأن عندهم نص يا أخوان، عندك دليل إذا ألزم بالحكم غير ظلاف يكون كافرا؟ عندك دليل؟ يقول لا، أنا أقول أنهم هذا من الاستحلال العملي، لأنه ما وضع ذلك إلا وهو يستحل الحكم غير منزل. نقول سبحان الله، إذن ما فتح بيت الدعارة إلا ويستحل الزنا، إذن ما فتح بنك الربا إلا ويستحل الربا، إذن ما ألزم بالثياب الموحد للبنات والفتيات عند دخول المدارس إلا ويستحل التبرج، يبقى كفرنا إذن عموم المسلمين. هذا هو منهج الخوارج هداكم الله. فغاية ما في الحكم غير ما أنزل الله أنه موصوف بالكفر على نحو ما جاءت المعاصي في الشرع موصوفة بالكفر، كحديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحديث جرير بن عبد الله أيضا في الصحيح لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض ثنتان في الناس هما بهم كفر. هذا كله ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شأن يا أخواني بارك الله فيكم أن نستدل بالأدلة على فهم السلف، على فهم السلف. هل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما ذكر هنا في هذا الموضع وقال رحمه الله أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين حكم الله فهذا قد بدل الشرع، يا الله، مع علمه بحكم الله ومخالفة القوانين إذا وضع قانونا يكون بهذا قد بدل الشريعة؟ لأنه ما وضع ذلك إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. هذا كلام مردود، والشيخ نفسه هو الذي رد بعد ذلك، والحمد لله شيخ نفسه هو الذي رده بعد ذلك، وإن لم يرده الشيخ فهو مردود. وضع قانونا مع علمه بالشريعة ومع علمه بالمخالفة يكون كافرا، إذن كفرنا كل من وضع قوانين ربوية، وكل أصحاب العقود الذي يضع قوانين في العقود المحرمة وغير ذلك، إذن كفرنا هؤلاء. طيب لو أن ولي الأمر وضع قانونا بفتح محلات للخمور، وضع قانون تفتح محل الخمور لكن لا تبيع إلا للنصارى مثلا واليهود مثلا أو حتى المسلمين. يستدلون بأن الشيخ أحمد شاكر بكلام الشيخ أحمد شاكر في بعض المواضع لأنه يرى أن الحكم غير منزل الله يرونه كفرا أكبر، وأن من وضع قوانين يحكم بها قوانين وضعية فإنه يكون كافرا كفرا أكبر. العلامة أحمد شاكر سئل نصا عن هذه المسألة في من يضع ترخيصا والموظف كذلك، واللي يضع ترخيصا لهذا والموظف الذي يضع ترخيصا لهذا فما حكمه؟ قال إن لم يعتقد حل ذلك، إن لم يسحل هذا فليس بكافر. شوف فتوى لو تستطيع أن تأتي بها، فتوى الإعلام أحمد شاكر في استحلال في الترخيص في محلات الخمور. لا نقول لازم جعله ترخيصا في هذا أنه يستحل الخمر، لازم اللازم لا دخل له ولا محل له في هذه المسألة. فالعلامة العثيمين نفسه رحمه الله قد رجع عن ذلك. نعم اقرأ كلام العلامة العثيمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن ورد إليه سؤال طويل، قال الحمد لله رب العالمين.
لا في السؤال الطويل هات المسألة اللي هي مسألة التشريع. نعم.
قال السائل فضيلة الشيخ سلمكم الله، هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة.
يعني هذا احنا كررنا كثيرا لكن لا مانع يمكن أحد يسمع أول مرة الآن، أو المناسبة أيضا حتى إذا رجع واحد إلى شرح الكتاب وجد التعليق على كلام الشيخ في موضعه. نحن استدلنا بكلام الشيخ كثيرا، قرأنا الفتوى كثيرا في غير هذا الموضع، لكن ألصق الموضع بها هو الموضع الذي يقرر فيه الشيخ أنه ما جعل هذه القوانين ووضع هذه القوانين إلا لأنه يرى أنها خير العباد والبلاد من شريعة الله فيكون كافرا بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ سلمكم الله، هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل، ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها،
يضع قوانين وإلزام. نعم.
وقد يعاقب المخالف عليها ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها، وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة. هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة، كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك عاضا بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم، وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه، ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره. فلو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافرا بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة؟ هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة كمن مثلا يلزم الناس بالربا، كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي كما يقولون قروضا ربوية ويحاول أن يؤقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء، ولو سألته قال الربا حرام ولا يجوز لكن لأزمة اقتصادية أو لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات؟
وأضف إلى ذلك لو قال هذا جائز على اعتبار أن علماء سوء أفتوه بالجواز وهو حاكم جاهل وعلماء السوء قالوا لا هذا لا إشكال، كما أنت ترى الآن ترى فتاوى كثيرة جدا من علماء يقولون بأن هذا جائز، ويقدمون أدلة على ذلك ويأتون بشبهات فيها. فلو إنه اشتبه عليه هذا الأمر نظرا للفتاوى وقال هذا حلال، حتى لا يأتي واحد يقول هنا الحاكم بيعتقد أن هذا حرام، قد يتأول الحاكم، فهذا لا يكون كافرا. نعم،
يعتذر مثل هذه الاعتذارات، وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا؟ ومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا.
تمام، صح، كثير من الشباب ينقل عنكم، لأن ده صراحة هو كلام الشيخ هنا، وله كلام نفسه كما هنا في شرح الأصول الثلاثة، كذلك الشيخ في مواضع ذكر هذا الذي ذكره هنا. طيب، نعم،
ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها.
طيب، أن الجواب يعني هذا اختصار السؤال، عشان بس أنا أحببت أن أقرأ السؤال حتى أعرف المستمع أن السؤال تناول هذه المسألة، تقنين والإلزام. نعم،
هنا مقدمة، أن ندخل على الشاهد أم نقرأ؟
لا، على الشاهد، لأن احنا قرأناه من قبل كثيرا.
ترخ الشيخ أولا للفتوى.
أيوة.
فقال: ففي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول عام 2400 وألف.
تمام، قبل أن يموت الشيخ، مات في العام الذي يليه. نعم،
قال: إلى أن قال الشيخ رحمه الله: أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم.
وهذا ما شرحه الشيخ، ولهذا كلام الشيخ بعد ذلك الحقيقة يخالف ما شرحه الشيخ. نعم،
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم. نعم. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة.
انتبه، وأما إذا كان
يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة،
يشرع حكما عاما، شرع حكم عام، يضع قوانين عامة يمشي عليها الناس، اللي هو قال هنا ماذا؟ وأما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمي بحكم الله ومخالفة هذه القوانين بحكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. طيب، هل هذا الكلام هو الذي سيقوله هنا؟ قال:
وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة.
قال: فلا يكفر أيضا، فلا يكفر أيضا، أعد العبارة هذه.
وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا.
نعم، مع أنه قال هنا ماذا؟ قال في وضع هذا أنه ما وضع إلا هو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد، ما قال هنا اللازم، الشيخ ما قال باللازم هنا، ما قال باللازم هنا، ولا قال وكافر باللازم هنا، هذا الذي نقرره. يبقى نحن قررنا هنا خلاف ما قرره الشيخ على نحو ما قرره الشيخ، والحمد لله في هذا البيان، ونقلنا لكم كلام أئمة السنة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان وإلى يومك هذا، والحمد لله التفصيل موجود. إن وجدت لعالم خلاف هذا التفصيل فرده، ولا تعتبر المسألة خلافية. هل هذه المسألة خلافية؟ الجواب لا. هذا الذي ذكره أئمة السنة في كتبه ومثلوا على المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر بهذه الآية: ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مثلوا على ذلك. هذا تفسير صحابة، والأئمة اتبعوا الصحابة في ذلك، وهذا معتقد أهل السنة، ونصوا على أن القول بخلاف هذا هو قول الخوارج. احنا ماذا نريد أكثر من هذا؟ فمن قال بخلاف ذلك فهو مخالف لإجماع الأمة، وليس قوله خلافا في المسألة، إذ المعتبر بما تقرر عند السلف، هذا هو المعتبر. من يأتيك بقى يقول أصل في فرق بين حاكم يحكم من الله ثم خالف، وبين حاكم يحكم بغير من الله، أصلا هو اسمه إيه؟ حكم في قضية، في قضيتين، في عشرة، في ألف، في كذا، هو ماذا؟ ولو جئنا لهم بقوانين الأسرة أو قوانين كذا، قالك بس فقط مش هو هذا؟ لا عجيب، يعني إيه هو هذا؟ أليس هذا حكم بما أنزل الله؟ طلاق، ميراث، خلع، كذا؟ قال لا بس هذا فقط، ما عندهم إلا فقط قوانين الأحوال الشخصية. سبحان الله، فهذا ضابط عندهم مختل، ضابط مختل. ولو ما في سؤال لو لم توجد المادة الثانية في الدستور، ولو لم توجد ماذا؟ قانون الأحوال الشخصية، هل يكفر الحاكم بالحكم بالقانون الوضعية؟ سؤاله مهم جدا، يمكن أول مرة نطرحه. إذا لم توجد المادة الثانية في الدستور، وإذا لم يوجد الحكم بالشريعة في مسألة نظام الأسرة، هل يكفر الحاكم؟ الجواب نبقى على التفصيل، وهذه الأشياء لا تغير عندنا الحكم الشرعي. يحكم بالقانون الوضعي، اسمه يحكم بالقانون الوضعي، من جملة ما سيحكم به في القانون الوضعي نظام الأسرة. إذن هذا لا يغير الوصف الذي من أجله قلنا بأنه كفر دون كفر كما قال السلف. وإلا لو كان هذا هو السبب في عدم تكفير الحاكم لكان قولهم صحيحا، لكان القول بتكفير الحاكم حتى مع وجود القانون هذا صحيح. ليه؟ لأن عندك أنت لم تكفر لوجود قانون واحد أو لوجود شريعة واحدة. طيب خلاص، هو كفر لأن هذا ما يكفي. حجتك عليه بإيه؟ أنت حجتك في هذا أن الحاكم إذا حكم في بعض الأمور بالشريعة أنه لا يكفر، حجتك هذه؟ ولا حجتك أن من لم يحكم بما أنزل الله ولكن يكون معتقدا حكم الله ويكون عالما بأن هذا هو الواجب لكنه حكم بذلك هوى أو لرشوة أو غير ذلك، فحينئذ يكون شأن العصاة. أنت الوصف الذي علقت عليه هو ماذا؟ الوصف الذي علقت عليه الحكم عدم التكفير، هل هو وضع هذا القانون؟ يعني أنت لا تكفر الآن الحاكم بغير نظرة في بلادنا، في بلاد المسلمين عموما، هل تكفره لأن هؤلاء يحكمون في نظام الأسرة بما أنزل الله؟ لا، ليس هذا هو الوصف الذي تعتمد عليه. الوصف الذي تعتمد عليه عموم الحاكم بغير ما أنزل الله، الحاكم بغير ما أنزل الله إما أن يحكم على وجه اعتقاد جواز ذلك، استحلال هذا، تجويز ذلك، تفضيل ذلك، نسبة ذلك إلى الشريعة، وإما أن يحكم بها. هذا هو الوصف، إذن ما يفرق معه وضع قانون أو قانونين في هذا أو غير ذلك. وعليه فمسألة أنه يفرق بين حاكم يحكم بما أنزل الله ولكن حكم في بعض القضايا بهوى، وبين حاكم لم يحكم بما أنزل الله أصلا، هذا تفريق لا دليل عليه. صحيح أن هذا أجرم من هذا، لكن ليس هو الوصف الذي أناط به العلماء الحكم على كونه كافرا كفرا أكبر أو يكون كفره كفرا دون كفر الحكم عليه. ليس هذا هو الوصف الذي أناط به العلماء الحكم في ذلك. هذه مسألة أيضا مهمة جدا تنضاف إلى جملة الشبهات التي تورد في هذا الباب. نعم، كلام الشيخ أحمد شاكر.
لا، كلمة الشيخ ابن عثيمين مهمة.
نعم،
قال: وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا.
قال أعد:
وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه.
سبحان الله. نعم،
يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا.
نعم، كلام واضح في مخالفة الكامل هنا، اللي هو يقول وضع قوانين مع علمي بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين، هذا يكون كافرا، لأنه بذلك يكون قد بدل الشريعة بهذه القوانين. طيب كلامه هنا ها أو يعلم ويعتقد. نعم،
إذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا،
يعلم الشرع نعم ولكنه حكم بهذا
أو شرع هذا،
أو شرع هذا
وجعله دستورا يمشي الناس عليه،
وجعل دستورا يمشي الناس عليه، هذه الصورة تكفر بها هنا. ها ماذا قال بها هنا؟
يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا.
نعم نعم، إذن كلامه رحمه الله تعالى واضح في هذه المسألة. نعم، قال فيه مسائل.
قوله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، وهي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
فتنة. ما نقلناه من كلام ابن القيم رحمة الله عليه وكلام الشيخ السامة، هذا موجود هنا في الحاشية وهو كلام واضح. أما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطلا وظاهرا لكن عصى تبعه، فهذا بمنزلة أمثال ابن الأصول. نعم،
وسبق تفسيرها. الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقد سبق ذلك. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، لأن العبادة هي التعبد لهم بالطاعة والتذلل لهم بالركوع والسجود والنذر وما أشبهه، لكن بيّن صلى الله عليه وسلم المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال.
نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان، أي إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما، فما بالك بمن عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول من دونهما، فهو أشد وأقبح. وكذلك مثل الإمام أحمد بسفيان الثوري، وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما صح به الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية.
شوف، سبحان الله سبحان الله، ماذا يقول أحمد هنا؟ أحمد رحمه الله تعالى يشتد نكيره على من أخذ بقول سفيان إذا ظهر له الإسناد الصحيح، يعني ظهر له صحة الحديث يدعو لقول سفيان. أحمد ينكر هذا، واليوم يأتي أقوام ينكرون عليك ماذا؟ ينكرون عليك تقديم الحديث الصحيح على قول أحمد، وأحمد ينكر على من ترك الحديث الصحيح لقول سفيان، واليوم ينكرون عليك ترك قول سفيان الحديث الصحيح وترك قول أحمد الحديث الصحيح. ولهذا هؤلاء الذين يقولون بأن أصحاب بأن طالب العلم ينبغي أن يدرس المذهب وأن يفتي به وأن لا يخرج عليه إلا ويضعون شروطا ربما لا توجد، هؤلاء مخالفون لمن؟ أولا للأئمة الأربعة الذين يدلون عليه، وثانيا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أولا يعني مع أن التقديم يكون المخالفة فيه لله وللرسول أولا، لكن أقصد من حيث أرادهم، لأنهم لا يعتقدون أن هذا مخالف لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أدري والله كيف يعتقدون بأن هذا ليس مخالفا لقول الله وقول الرسول. الله دعا الناس عند التنازع أن يردوا الأمر إلى قول من؟ وماذا كان الناس قبل أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ ماذا كان الناس قبله؟ دينهم ماذا كان؟ دينهم كان على ماذا من المذاهب الأربعة؟ دينهم كان على ماذا من المذاهب الأربعة؟ ما ولد الأئمة الأربعة بعد، فماذا كان؟ هذا شبيه بقول من يقول بأن العقيدة الأشعرية هي العقيدة الصحيحة، هذه عقيدة النبي والصحابة. عجيب، عقيدة النبي والصحابة قبل أن يولد الأشعري، مع أن الأشعرية قد رجع عنها عقيدته التي وضعها هو نفسه مر بأطوار عقيدة الأشعري، ومن كان مع المعتزلة، ولا عقيدة الأشعري يوم أن انتقل إلى الكلابية، ولا عقيدة الأشعري يوم أن انتقل لمذهب أهل السنة. عقيدة الأشعري أنه أي عقيدة؟ ولهذا تجدهم يجحدون كتب الأشعري الأخير هكذا، لأن هذا يخالف عقيدتهم. هؤلاء أيضا سيجحدون بالتحريف كلام الأئمة الذي فيه الدلالة على الحديث الصحيح، بل نقول لهم أعلى من ذلك، ما في أصلا مذاهب على الوضع هذا لم يضع الأئمة. نقصد ما في مذاهب يعني، يعني ما وضع إمام من الأئمة الأربعة مذهبا له وقال هذا مذهبي، أو نقولها للدنيا وننتظر ردا على هذا. الأئمة الأربعة ما وضع أحدهم مذهبا لنفسه وقال هذا مذهبي، إنما مذاهب الأئمة مسائل الأئمة، مذاهب الأئمة مسائل الأئمة، هي عبارة عن مسائل، مسائل الشافعي، مسائل أحمد، مسائل أبي حنيفة، مسائل الإمام مالك، وما صنفه البعض من اختياراته، فجاء من بعدهم وجمع كل هذا وجعل هذا مذهبا للإمام، ثم فرعوا على ذلك تفريعات وسموا هذا وجها وهذا كذا، وبنوا عليه على هذا أصولا للإمام، ثم بنوا على هذه الأصول مسائل وأدخلوها ضمن شيء اسمه مذهب الشافعي، ويقولون الشافعية يرون، ولم ينص على كلام هذا الشافعي نفسه، لكن قياسا على أصول الإمام. هذا كله من التوسع الذي لا يحمد في كل شيء. إذن إذا عدنا إلى الأئمة الأربعة وجدناهم لا يختلفون عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوي والليث والأوزاعي، كل قد أفتى بما يعتقد وقد سئل عن مسائل فأجاب عنه. هذه المذاهب نجعلها دينا لا نخرج عنها، عن هذه المذاهب الأربعة لا نخرج عنها. وأنا شافعي يا ليتهم حتى يقول نأخذ بالمذاهب الأربعة، لا، كل واحد يأخذ بمذهب. أنا مالكي فلا أخالف المذهب المالكي، المذهب وليس حتى الإمام مالك، الإمام مالك والمذهب المالكي، لا أخرج عن المذهب، لا أخرج عن المذهب. ومعلوم أن كل مذهب من هذه المذاهب فيه أيضا كتب يعتمدونها وكتب لا يعتمدونها، وبعضهم يقدم هذا القول في المذهب، هذا القول مقدم في المذهب، وآخرون في المذهب نفسه يعتبرون القول الآخر والمقدم وليس هذا القول المقدم. على ما ندخل في هذه السرياديب؟ الأئمة الأربعة دلوا الأمة على السنة، دلوا الأمة على السنة. تقول أصل الناس لابد ينضبطون بالمذاهب، وإلا كيف ينضبط الناس؟ لابد ينضبطون بالمذاهب، لا، الناس ينضبطون بآية واحدة، لا، بجزء من آية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء الناس إذا كانوا عواما، والناس إن كانوا طلبة علم، طالب العلم بينظر في كلام الأئمة، والناس إذا كانوا مجتهدين نظروا في النصوص وأخذوا بما في النصوص، لأنهم عندهم أهلية النظر في النصوص، هذا ضابط الناس. إنما إحداثكم هذا وإلزامكم الناس بالمذاهب ماذا كان؟ هذا الذي أحدث التعصب الذي وصل إلى حروب في بعض البلدان وفي بعض الأعصار، ويعتقدونه دينا. هل يجوز واحد أن يخرج عن المذهب ويجعلنا مسائل تخوف ترهب؟ من الذي جاء بهذا؟ إلى أئمة الأربعة كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي أو نحو من ذلك. الإمام مالك، سؤال، قولوا لنا قصة الإمام مالك مع الخليفة العباسي لما أراد أن يجمع الناس على موطئه، موطئه وليس مذهبه، موطئه الذي جله حديث رسول الله وما ورد عن سلف الأمة، لكن لما كان فيه بعض كلامه، لما كان في بعض كلامه أبى الإمام مالك رحمه الله. طيب قولوا لنا لماذا الإمام مالك أبى أن يجمع الناس على كتابه؟ قولوا لنا هذا، لماذا؟ هذه كلها دعاوى تحصل من ماذا يا إخواني؟ من بعض طلبة العلم، وإلا الحمد لله. هذه كانت دعوة الشيخ الألباني، كانت دعوة الشيخ ابن باز، كانت دعوة الشيخ العثيمين، كانت دعوة محمد بن عبد الوهاب. قالوا يا شيخ بس هؤلاء حنابلة معروف، يقولون حنابلة، حنابلة الدراسة وليس حنابلة الاعتقاد والفتية. كم المسائل التي خالف فيها هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله والمذهب. نعم.
الخامسة، تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، ثم قال: ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، أي يركع ويسجد له ويعظم تعظيم الرب ويوصف بما لا يستحق. وهذا يوجد عند كثير من الشعراء الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي بكر وعمر. ثم قال: وعبد بالمعنى الثاني وهو الطاعة والاتباع، من هو من الجاهلين فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كما يوجد في بعض النظم والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، فإن واضعيها جهال لا يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئا، فصاروا يعبدون بهذا المعنى فيطاعون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وهذا في زمان المؤلف، فكيف بزماننا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يأتي زمان على الناس إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وعصر الصحابة أقرب إلى الهدى من عصر من بعدهم، والناس لا يحسون بالتغير لأن الأمور تأتي رويدا رويدا، ولو غاب أحد مدة طويلة ثم جاء لوجد التغير الكثير المزعج. نسأل الله السلامة، فعلينا الحذر وأن نعلم أن شرع الله يجب أن يحمى وأن يصان، ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أبدا مهما كانت منزلته، وأن الواجب أن نكون عبادا لله عز وجل تذللا وتعبدا وطاعة.
نعم. بسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد بيان أن التحليل والتحريم مرده إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا هو الواجب. فمن أعطى هذا الحق لغير الرب سبحانه وتعالى فإن هذا يناقض التوحيد في أصله. أما إذا لم يعطى الحق لأحد ولكنه تبع لهوى فهذا يكون مناقضا لكمال التوحيد الواجب. نعم. نعم. لا، ما يناقض، ويقصد عن الفرق بين النوع والمعين، يعني لأنه قال من قبله هو كافر فهو كافر. قال هو في نفس الكلام، قال في السطر الثاني أو الثالث قال فهو كافر. طيب، ولكن يقصد الشيخ أنك إذا أردت أن تكفر المعين لا بد هذا من توفر شروط وانتفاء الموانع، لا بد من توفر شروط وانتفاء الموانع، لكن هذه الصورة صورة الكفر الأكبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. قال الشارح رحمه الله هذا الباب له صلة قوية بما قبله، لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله، وقد ذكر الشيخ رحمه الله فيه أربع آيات.
يعني هذا الباب متصل بالباب الذي سبق، هو في أيضا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتحليل الحرام وتحريم الحلال والتحاكم، فالحاكم والمتحاكم والمشرع، كل هذه مسائل تبحث في هذين البابين. قال الشيخ لأن ما قبله في حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله، من أراد أن يتحاكم إلى غير الله ورسوله فما حكمه؟ هذا في المتحاكم، فلا يجوز التحاكم إلى غير ما أنزل الله، ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، ولا يجوز تشريع حكم يخالف حكم الله ورسوله إذا نسبه إلى الشريعة فهذا كافر مبدل. نعم.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله فيه أربع آيات، الأولى ما جعلها ترجمة للباب وهي قوله تعالى ألم ترى، الاستفهام يراد به التقرير والتعجب من حالهم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، هذا يعين أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولم يقل للذين آمنوا لأنهم لم يؤمنوا بل يزعمون ذلك وهم كاذبون، والذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال المفسرون الحكمة السنة، وهم يزعمون أنهم آمنوا بذلك لكن أفعالهم تكذب أقوالهم، حيث يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لا إلى الله ورسوله. قوله
هؤلاء الظاهر أنهم منافقون، والمنافق لا يؤمن فلهذا يريد أن يتحاكم، هذا معتقدا ذلك بقلبه فهو منافق كافر. طب إذا كان مسلما وأراد أن يتحاكم إلى غير الله ورسوله هوى، يعني لو ذهب إلى الشيخ الفلاني سوف يقسم له التركة على حسب للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي الأخوات أخواته سيأخذون النصف وهو لا يريد ذلك، فلا يذهب إلى الشيخ الفلاني لأنه سيحكم بما أنزل الله، إنما يذهب إلى الحج فلان أو الأستاذ فلان الذي هو معروف في المجالس العرفية ويحكم غير ما أنزل الله شريطة أن تقوم بعمل غداء و مجهز على أحدث مستوى وتملأ بطنه وكرشه بهذا الغداء المميز حتى إذا كان من الليل قضى لك بالقضاء، هو يعرف هذا، يقول لها بنتي أنت ملكش في العقار ده اللي جنب البيت ده، العقار ملكش فيه، ما فيش بنات بتورس في العقار ولا البيت، والأرض اللي هي على البحر، الارض اللي هي في الكردون مباني لا ملكيش فيها، انت ليك في ارض الايه، في الارض اللي هناك في المصرف، وبعدين تاخدي الفدان، انت ليك فدان تغذيه في خمس أماكن أو بتبيعي لأخوك. طب خلاص هبيع لأخوي. طب يا بنتي القرار بخمسين ألف عشان خاطر أخوك يبقى بعشر أو يبقى بخمسة وعشرين عشان خاطر أخوك، مش عشان خاطر أختك يبقى خمسة وسبعين، لا عشان خاطر أخوك، دايما عشان خاطر أخوك، ما فيش أحد بيحكم عشان خاطر أختك لا. فالرجل عارف أن الأستاذ فلان ده هو اللي يحكم، فراح غدا وهكذا. إنما يروح الشيخ فلان أقول لا، عقار بيوت والأرض لها في هنا ولها هناك، هذا بسعر وهذا بسعر. طيب أنا أعطيها حقها في الخمس أماكن، يا لا عشر أريض كل مكان تأخذ أرضين، لا تلك إذن قسمة ضيزة، لأن هذا سيضرها. إحنا نجعل عشر قراريط في مكان بالسعر، هي لها عشر قراريط بنصف مليون، إن أعطيناها في الأرض المميزة هيبقوا سبعة قراريط، لأن سعر القرار بيختلف، فالمليون أو نصف مليون بيعملها سبعة قراريط، وفي المكان الآخر بيعملها 12 قراط، ماشي ما في مشكلة، نميز بحيث لا يتضرر أحد. فهو لم يذهب إلى الشيخ فلان وذهب إلى فلان. إذن هنا أراد ماذا؟ أراد أن يتحكم إلى غير الله ورسوله، لكن هوى ولا يعتقد صحة ذلك، هوى. فهذا فيه التقسيم الذي في الحاكم تمام. نعم، حكم بغير ما أنزل الله، تحاكم إلى غير ما أنزل الله، نفس التقسيم هنا ونفس التقسيم هنا. نعم، مسائل يعني الحمد لله واضحة يا إخواني، والله واضحة، لكن الإشكالية في الشبهات. نعم،
قوله إلى الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، ففيه اعتداء وبغي، والمراد به هنا كل حاكم، كل حكم خالف حكم الله ورسوله، وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله. أما الطاغوت بالمعنى العام فقد حده ابن القيم بقوله كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وقد تقدم الكلام عليه في أول كتاب التوحيد. قوله وقد أمروا أن يكفروا، أي أمرهم الله بالكفر بالطاغوت أمرا ليس فيه لبس ولا خفاء، فمن أراد التحاكم إليه فهذه الإرادة على بصيرة، إذ الأمر قد بين لهم. قوله ويريد الشيطان، جنس يشمل شياطين الإنس والجن.
نعم، شياطين الإنس والجن، وقد أطلق على الإنس شياطين، وهم متمردون خارجون عن شريعة الرب سبحانه، سواء خرج خرجا كاملا أو خرج في بعض المواضع قال هذا شيطان، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. نعم،
قوله أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق، ولكن لا يلزم من ذلك أن ينقلهم إلى الباطل مرة واحدة، ولكن بالتدريج. فقوله بعيدا أي ليس قريبا، لكن بالتدريج شيئا فشيئا حتى يوقعهم في الضلال البعيد. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي قال لهم الناس أقبلوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى الرسول نفسه في حياته وسنته بعد وفاته، والمراد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته. قوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، الرؤية هنا رؤية حال لا رؤية بصر، بدليل قوله تعالوا، فهي تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده، والمعنى كأنما تشاهدهم. وقوله يصدون عنك صدودا يعرضون عنك إعراضا، وقوله رأيت المنافقين إظهار في موضع الإضمار لثلاث فوائد: الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين، الثانية أن هذا
لا يصدق، وهذا لا إشكال، هذا لا إشكال فيه، وأن من فعل فعلهم فقد لحق بهم في أخلاقهم، وقد يلحق بهم في اعتقادهم إذا اعتقد صحة ذلك. نعم،
الثانية أن هذا لا يصدر إلا من منافق، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله ورسوله بدون صدود. الثالثة التنبيه لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه، فإذا تغير حصل له انتباه. وقوله رأيت المنافقين جواب، إذا وكلمة صد تستعمل لازمة أي يوصف بها الشخص ولا يتعداه إلى غيره، ومصدرها صدود كما في هذه الآية، ومتعدية أي صد غيره، ومصدرها صد كما في قوله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام، وقوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الاستفهام هنا يراد به التعجب، أي كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة هنا تشمل المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم تضاد المعنيين. فالدنيوية مثل الفقر والجدب وما أشبه ذلك، فيأتون يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أصابتنا هذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. والشرعية إذا أظهر الله رسوله على أمرهم خافوا وقالوا يا رسول الله ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. قوله بما قدمت أيديهم، الباء هنا للسببية، وما اسم موصول وقدمت صلته، والعائد محذوف تقديره بما قدمته أيديهم. وفي اللغة العربية يطلق هذا التعبير باليد ويراد به نفس الفاعل، أي بما قدموه من الأعمال السيئة.
نعم، بما قدمت أيديهم أي بما قدموه، مثل ما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبوا، وليس المراد عن اليد ما كسبوا بأيديهم فقط، وإلا فهذا قد يحصل كسب باليد وبالرجل وباللسان، وإنما المراد بما قدموا. نعم.
وقوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن بمعنى ما، أي ما أردنا إلا إحسانا بكوننا نسلم من الفضيحة والعار، وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر وطريق الإيمان، أي نمشي معكم ونمشي مع الكفار، وهذه حال المنافقين، فهم قالوا أردنا أن نحسن المنهج والمسلك مع هؤلاء وهؤلاء ونوفق بين الطرفين. قوله
هذه دعوة المفسدين دائما، دعوة المفسدين، إن قلت لهم هذا فسد قال لا نصلح، ما أردنا إحسان توفيق. تذهب إلى أهل الفن، إلى أهل الفن تجد فجورا وخلاعة وتجد تعديات وتجد، ولئن تكلمت في ذلك قالوا هؤلاء يصلحون المجتمع، هؤلاء يقدمون القصص وفي مسلسلات وأفلام يوجهون الناس ويعالجون قضاياهم، فمن المصلحين الاجتماعيين الفنانون، فالفنانون مصلحوا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا شعور. وتجد اليوم العلمانيين، وتجد اليوم الذين يسمون بالتنويريين الذين لا يريدون ربط الأمة بقدر قال رسوله قال الصحابة، يقولون ويضعون مناهج ويقولون ماذا، نحن نريد إصلاح الناس. لو وضعنا كتب الدين والكتب القديمة، الكتب القديمة ديت كتب تعود التكفير والإرهاب، حتى خرج كثير منهم يطالب ألا يكون هناك أصلا كتب الأزهر الموجودة. هذه كتب الأزهر الموجودة هذه مات من أبي الشجاع، شوفوا هذه العبارة فيها تفضيل الرجل على المرأة، امسك تفضيل الرجل على المرأة، هذا الذي يريدونه، الرجل أفضل المرأة. ليه؟ لأنهم يقررون أن المرأة كرجل. الذي قال الرجل أفضل المرأة هو الله عز وجل في كتابه، مش في نبي شجاع، هذا في الكتاب، ولرجال عليه النضاجة وليس الذكر كالأنثى، وكأنها جريمة. انظر المصنف هنا كتب ما فيه تفضيل الرجل على المرأة، انظر إلى البخاري هنا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه دائما لغة المفسدين الذين يركبون قطار الإصلاح وقطار التنوير، زعموا ما أردنا، إن أردنا إلا إحسان وتوفيق، إنما نحن مصلحون. وضابط الصلاح والإصلاح موافقة الشرع، فإن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجع. مرجع ذلك إلى الشرع، ليس مرجع ذلك إلى العقول. طيب أنتم ترون هذا إصلاح؟ أنتم ترون هذا إصلاح؟ تنحية هذه الكتب وتنحية العلوم الشرعية، لأن هذه التي عودت الإرهاب، أنتم ترون هذا الإصلاح؟ إلغاء كذا وإلغاء كذا وإلغاء كذا، خلاص. وإحنا نرى فئة من الشعب نرى إنه الإصلاح أن نملأ الميادين ونسقط حكام المسلمين. إصلاح، إحنا ننظر هنطرق حاكم ظالما، إحنا نرى أن هذا الحاكم ظالم وبقاؤه إفساد، أسقط الحاكم، رأينا كده خلاص نتبعهم أيضا. لماذا نقول أنتم مفسدون؟ لماذا؟ فلو جعل الإصلاح لكل عقل لحصل الفساد العظيم، لكن لابد أن نخرج من حيز عقولنا هذه إلى ما وضعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في الشريعة، وهذا ليس فيه إلغاء للعقل، بل هو مما يوافق عليه العقل الصريح، ولهذا لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. لا يمكن عقل صريح يخالف ما أنزله الله. في أحد يقول الزنا كيف يحرمه الله؟ ده الزنا هذا فيه متعة. طيب متعة؟ يعني الزنا متعة؟ إيه نعم. طيب أترضاه لزوجتك؟ آه لو قلت نعم أرضاه، إذا لست من جملة البشر، بل الحيوانات تأبه هذا، تزأر الحيوانات على الأنثى. فمباشرة أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ زي أذكر مرة في مواصلة زمان مع عشرات السنين، فالسائق شغل غناء، فأنا كلمته كذا وكذا، فبعض الناس جادلني، قلت طيب أترضى أن تكون أمك مغنية؟ يعني يجادلني في أن الغناء حلال حلال، طيب أترضى أن تكون أمك مغنية؟ سكت، كان حجر ألقم به، ما هيقول أها أرضى يعني تبقى أمك مغنية، يا ابن المغنية كذا يقال لك يا ابن المغنية، ما يصلح، ما أحد يقول هذا، إلا بقى إذا وناس آخرون دماء ما لنا دخل به، اللي يرضى أن تكون أم مغنية والذي سيجادلك في الرقص فتقول له ترضى أن تكون أمك راقصة فيقولها حد يطول، يبقى هذا لا، ده ليس من جملة إيه من يناقشون، هذا ليس معنا، هذا ليس معنا. زي الدخان كده، أترضاه لولدك؟ أنت الآن بتجادلني في الدخان، يا فضيلة الشيخ إن كان حرام أدي إحنا بنحرق، وإن كان حلال أدي إحنا بنشرب. طب لو دخل ابنك الآن يشرب السجارة ويقف أمام الكبابة، إن كان حلال أدي إحنا بنشرب، وإن كان حرام أدي إحنا بنحرق. طب أنا، ويا سلام بقى لو الزوجة نفسها تأتي بعلبة السجارة تعطيك سجارة وهي سجارة. هذه أمور عقلية أصلا، ترضاها؟ تجادل في الدخان إيه؟ وتجادل في الغناء إيه؟ وتجادل في الرقص إيه؟ ترضى أن يكون هذا في بنيك، في أمك، في عمك، في عمتك، في خالتك؟ لهذا النبي قال لهذا الشاب الذي جاء يا رسول الله إذا لي في الزنا، قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه؟ هذه حجج عقلية، فالعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، والإصلاح ضابطه الشرع، والعقل كذلك يؤيد هذا. لكن أن يوكل إلى العقل اختيار الصلاح وتقعيد ذلك فالعقول تختلف، لكن العقل مع الشرع نعم. ولهذا مسألة التحسين والتقبيح، منهج أهل السنة والجماعة الجمع بين الشرع وبين العقل، اللي هو الجمع بين النقل الصحيح والعقل الصريح. فالعقل الصريح يدرك هذا التحسين والتقبيح، أما الجزاء على ذلك الثواب والعقاب لا يعرف إلا من قبل الشرع. انتبهوا أخواني، هذه مسألة إدراك الحسن والقبح، إدراك الحسن والقبح عندنا بالشرعي والعقل الصريح، نقل صحيح والعقل الصريح. الإثابة على ذلك والعقوبة وكذا توقيفية، هذه من قبل الشرع. يبقى عرفنا التحسين والتقبيح من قبل الشرع والعقل، عرفنا الثواب بالعقاب من قبل الشرع، هذا منهج أهل السنة والجماعة، ده باختصار. طيب المعتزلة العقل من وإلى، التحسين والتقبيح مصدره العقل، لأن دلالة العقل قطعي، وأما الشرع دلالته ظنية، فالنصوص ظنيات والمعقولات هذه عقليات هذه قطعيات. قابلهم الأشاعرة قالوا مدار ذلك على الشرع، يعني لو الشرع يمكن أن يأتي بتحليل الزنا، بتحليل القتل، بتحليل كذا، ولا نعارض، فمدار ذلك عندهم على الشرع، والعقل لا محل له في الإدراك تحسين والتقبيح. إذا المعتزلة قالوا بأن إدراك ذلك مآله العقل، والأشاعرة قالوا إلى الشرع، وأهل السنة كأي مسألة من المسائل التي يخالف فيها الفرق أهل السنة أخذوا بالعقل وأخذوا بالشرع. مثل القدر، القدرية غلوا في نفي إرادة الرب، والجبرية غلوا في نفي إرادة العبد، هؤلاء نفوا إرادة رب وهؤلاء نفوا إرادة عبد، وأهل السنة أثبتوا إرادة الرب وإرادة العبد. كذلك هؤلاء جعلوا التحسين والتقبيح مرجعوا إلى العقل، وهؤلاء جعلوا التحسين والتقبيح مرجعوا إلى الشرع، وأهل السنة والجماعة قالوا بأن مرجع ذلك إلى الشرع وإلى العقل، إلى الشرع وإلى العقل. لكن إدراك الثواب والعقاب توقيفي، هذا ما قالوا إلى الشرع. واضح دي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فيها كلام طويل وكثير، هذا خلاصته. نعم.
قوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، توعدهم الله بأنه يعلم ما في قلوبهم من النفاق والمكر والخداع، فالله علام الغيوب. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه بل إن الله أعلم منك بما فيك. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا من أعظم ما يكون من العلم والخبرة، أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. فالإنسان يعزم على الشيء ثم لا يدري إلا وعزيمته منتقضة بدون سبب ظاهر،
ينصرف ويذهب إلى المكان، وربما الواحد ذهب وفتح الباب ثم رجع، وممكن يذهب إلى بيت من يريد ويريد أن يدق، رفع يده لا 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 ما هو بالآن، ويرجع. فبما عرفت ربك؟ قال بنقد العزائم وصرف الهمم. نعم، إيمان بالقدر. نعم.
قوله فأعرض عنهم، وهذا من أبلغ ما يكون من الإهانة والاحتقار. قوله وعظهم أي ذكرهم وخوفهم، لكن لا تجعلهم أكبر همك، فلا تخفهم وقم بما يجب عليك من الموعظة لتقوم عليهم الحجة. قوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال. الأول أن الجر والمجرور في أنفسهم متعلق ببليغ، أي قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، أي يبلغ في أنفسهم مبلغا مؤثرا. الثاني أن المعنى انصحهم سرا في أنفسهم. الثالث أن المعنى قل لهم في أنفسهم، أي في شأنهم وحالهم، قولا بليغا في قلوبهم يؤثر عليها. والصحيح أن الآية تشمل المعاني الثلاثة، لأن اللفظ صالح لها جميعا ولا منافاة بينها، وهذه قاعدة في التفسير ينبغي التنبه لها. وهي
انظر أخواني، يعني كم نبه الشيخ على هذه القاعدة، كل ما يأتي مورد ينبه على القاعدة، فالتكرار لتثبيت العلم، التكرار لتأكيده، التكرار لتقريره، هذا مسلك العلماء وطريقة العلماء. نعم، لأن من يسمع اليوم قد لا يكون سمع من قبل، فلو العالم ترك التنبيه على هذه القاعدة لكونه مثلا أوردها مرات على اعتبار أن من أمامه سمع كثيرا، حرم منها من جاء اليوم. نعم.
وهذه قاعدة في التفسير ينبغي التنبه لها، وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال بها أهل العلم إذا كانت الآية تحتملها وليس بينها تعارض فإنه يؤخذ بجميع المعاني.
ويسمى الاختلاف هذا اختلاف تنوع، يعني لا تعارض في ذلك، إنما يذكر العالم مفردة والآخر يذكر مفردة، والآية تحتمل الصراط المستقيم، تارة يفسر بالقرآن، تارة يفسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وسنته، تارة يفسر بأبي بكر وعمر، كل هذا صحيح، هذا الصراط المستقيم. نعم، لا تعارض.
وبلاغة القول تكون في أمور: الأول هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وجه مؤثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيشا يقول صبحكم ومساكم. نعم. الثاني أن تكون ألفاظه جزلة مترابطة محددة الموضوع. الثالث أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان بأن يكون كلامه سليم التركيب موافقا للغة العربية مطابقا لمقتضى الحال.
نعم، هذا الفصاحة وليس التقعر. ما الفصاحة؟ أن يكون سليم التركيب موافقا للغة العربية مطابقا لمقتضى الحال، ولهذا البلاغيين يعرفون البلاغة المطابق لمقتضى الحال. وكلما كان الإنسان فصيحا كلما انتقى من الألفاظ والأساليب ما يكون واضحا. أما تعمد التقعر فإن النبي قد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفات الله، لأن هؤلاء يقولون إنهم يؤمنون بالله ورسوله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعرضون ويصدون ويقولون نذهب إلى فلان وفلان، وإذا اعترض عليهم قالوا نريد الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع، ذكره رحمه الله في الفتوى الحموية.
نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إن أردنا الإحسان والتوفيق. نعم.
الآية الثانية قوله تعالى
المعطلة يقولون ما أردنا الإحسان والتوفيق، أردنا تنزيه الله. والممثلة نفس المسألة، الخوارج نفس المسألة، كل الطوائف في زعمها ما أرادت إلا إحسان وتوفيق. قال تعالى قل هل ننبئكم من أقصر أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
الآية الثانية قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض نوعان: الأول إفساد حسي مادي وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك. الثاني إفساد معنوي وذلك بالمعاصي، فهي من أكبر الفساد في الأرض. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قولهم
هذا أعظم الإفسادين، الإفساد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. قال الشيخ الإفساد في الأرض نوعان: إفساد مادي حسي وإفساد معنوي. إفساد مادي حسي هذا إفساد، اقطع طرقا واهدم بيوتا وغير ذلك، هذا إفساد ومؤثر على الناس. لكن الإفساد المعنوي أعظم، وهو المعاصي والبدع والضلالات ونشر الكفر والعياذ بالله، والزندقة والخروج عن الشريعة على ألسنة كتاب وعلى ألسنة من يزعمون أنهم مصلحون. سبحان الله سبحان الله. لو تتبعنا كلام هؤلاء لرأينا الكفر البواح والزندقة في كلامهم ولا يبالون بشريعة. قد حصلت جرأة والله يا أخوان، جرأة على الشريعة، ولا يجرؤ الواحد فيهم أن يتكلم في حاكم أو في حكومة وإلا تعرض. لكن سبحان الله هؤلاء جبنة، ما يتكلمون في حاكم لكن يتكلمون في الله، يتكلمون في رسول الله، يتكلمون في شريعة الله، ما يبالون ما يبالون. رد سنة، رد صريح، ولا بخاري ولا كذا، والطعن في الصحابة، في أبي هريرة، في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتراض على أحكام الشريعة صراحة، توريث المرأة نصف الرجل نسأل الله أن يمكن منهم سيف الإسلام عن طريق السلطان. نعم نعم أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم.
قوله: إنما نحن مصلحون وهذه دعوة من أبطل الدعاوى، حيث قالوا: ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح. ولهذا قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون، ألا أداة استفتاح، والجملة مؤكدة بأربع مؤكدات، وهي ألا وإن وضمير الفصل هم، والجملة الإسمية، فالله قابل حصرهم بأعظم منه. فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة،
يعني
لا غيره.
يعني هم أكدوا: إنما نحن مصلحون، أكدوا بهذا، فكان الرد عليهم: ألا إنهم هم المفسدون، فالله قابل حصرهم بأعظم منه. فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيره، ألا إنهم هم المفسدون حقيقة لا غيره. وضمير الفصل ما يؤتى به للتأكيد، والمعنى ألا إنهم المفسدون، لكن هم المفسدون، وإن كان هذا الضمير لا محل له من الإعراب إلا أنه يراد به التأكيد. نعم.
ومناسبة الآية للباب
خبر إن. نعم.
ومناسبة الآية للباب ظاهرة، وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض،
لا شك ولا ريب. والحكم بغير ما أنزل الله أكبر من أكبر أيضا أسباب الفساد في الأرض. نحن نتكلم عن مسألة التكفير فقط، كفر أكبر أو أصغر، وإلا فإجرام إجرام، حكم غير ما أنزل الله هذا إجرام، إجرام كبير، سواء حكم الحاكم بذلك أو تحاكم الناس إلى ذلك. إذا لم نحكم بشريعة الرب سبحانه وتعالى، ماذا سيكون حالنا؟ حال مجري. فلا يصلح الناس إلا شرع رب الناس. وأن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرة، قال كذلك تذكر آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا يصلح الناس إلا شريعة رب العالمين سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم أزكى الناس عقولا، ومع ذلك قال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. نعم.
الآية الثالثة قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض، يشمل الفساد المادي والمعنوي كما سبق. قوله بعد إصلاحها من قبل المصلحين، ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل العلم، والوقوف ضد دعوة السلف، وضد من ينادي بأن يكون الحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأن نريد دعوة السلف، لأن نريد السلفيين، لأن نريد قولوا لا نريد فلانا وفلانا الذي يزعم السلفية وليس بسلفي، لكن إذا عرفتم أن سلفكم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فعلى ما لا تريدون ذلك. لهذا ينبغي أن نصحح ذلك للناس. المراد بالسلف إذ نقول السلف ليس الجماعة الفلانية التي تدعي السلفية، وليس كذلك. سلفنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، سلفنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء هم سلفون. نعم.
وقوله بعد إصلاحها من باب تأكيد اللوم والتوبيخ: إذ كيف يفسد الصالح، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر، فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد من أن يمضي الإنسان في فساده قبل الإصلاح، وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعد الفساد. ومناسبة الآية للباب أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاح، وأن التحاكم إلى غيره هو الإفساد.
نعم.
الآية الرابعة قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، الاستفهام للتوبيخ، وحكم مفعول مقدم ليبغون، وقدم لإفادة الحصر والمعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية، ويبغون يطلبون. والإضافة في قوله أفحكم الجاهلية تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يبغون، فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة، ومنها البحائر والسوائب وقتل الأولاد. ثانيها أن يكون المعنى أفحكم الجهل الذي لا يبنى على العلم يبغون، سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن، وهذا أعم.
إما أنهم يكون من المراد بالإضافة حكم الجاهلية، أي الجاهلية المعروفة، يريدون أن نعود إلى أحكام الجاهلية، أهل الجاهلية المعروفة. والثاني الجهل، أفحكم الجهل سواء كانت عليه أهل الجاهلية الأولى أم لا، وهذا أعم. نعم.
والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير،
هذه دائما الإضافة إلى الجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، أفحكم الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية وحمية الجاهلية. نعم، كل هذا على وجه الذم.
وكل حكم يخالف حكم الله فهو جهل وجهالة، فإن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب.
يبقى ليس بجهل، لأن الذي يعمل السوء بجهالة معذور، ما يعلم، فليكون فيه التوبة. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة وليس بجهل، بجهالة مع العلم، ولهذا يعمل ذلك سفها، وليست الآية بجهل. فمن الخطأ أن تفسر الجهالة هنا بالجهل. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهل ثم تبول من قريب، إذا كان بجهل فلا إثم عليه حتى يتوب، لأن الله تجاوز. إنما بجهالة سفه، وهذا إنما يكون مع العلم. ما الفرق بين الجهل والجهالة؟ الجهل يكون مع عدم العلم، والجهالة تكون مع العلم. نعم.
وأما من يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه، لكن عليه أن يتعلم.
نعم.
قوله: ومن أحسن من الله حكما، من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا النفي مشرب معنى التحدي، فهو أبلغ من قول لا أحسن من الله حكما، لأنه متضمن للنفي وزيادة.
نعم.
وقوله: حكما، تمييز لأنه بعد اسم التفضيل، وهم مبهم فبين
وهو مبهم، تمييز بعد اسم التفضيل، جاء تمييز بعد اسم التفضيل، تمييز لأنه بعد اسم التفضيل، فما جاء بعد اسم التفضيل يكون تمييز. نعم.
وهو مبهم فبين هذا التمييز المبهم وميزه. والحكم هنا يشمل الحكم الكوني والشرعي، فإن قيل يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل والفيضانات وغيرها، فأين الحسن في ذلك؟ أجيب أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعلها حسنة، كما يضرب الإنسان ولده تربية له فيعد هذا الضرب فعلا حسنا، فكذلك الله يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتربيتهم. قال تعالى: في القرية التي قلب الله أهلها قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وهذا الحسن في حكم الله ليس بينا لكل أحد كما قال تعالى لقوم يوقنون. وكلما ازداد العبد يقينا وإيمانا ازداد معرفة بحسن أحكام الله، وكلما نقص إيمانه ويقينه ازداد جهلا بحسن أحكام الله. ولهذا تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشابهات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضا. وعلى هذا فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته بحسن أحكام الله الكونية والشرعية. وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون خبر لا يدخله الكذب، لا يدخله الكذب ولا النسخ إطلاقا. ولذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجمعوا بين المتشابهات والمختلفات من النصوص وقالوا كل من عند ربنا، وعرفوا حسن أحكام الله تعالى وأنها أحسن الأحكام وأنفعها للعباد وأقومها لمصالح الخلق في المعاش والمعاد، فلم يرضوا عنها بديلا.
نعم، لا شك أن هذا هو منهج الذين هداهم الله سبحانه وتعالى. حتى ولو عندنا أحكام لا ندرك حكمها بعقولنا ولا نعرف عللها بعقولنا، فإننا نعلم قطعا أن الله ما شرعها إلا للمصالح. علمنا أو لم نعلم، نحن ممتثلون، علمنا الحكمة أو لم نعلم، نحن نقول سمعنا وأطعنا، لأن الحاكم هو الله. قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما نناقش أحكاما بعقولنا ونقول لما وكيف. ولهذا كان أسوأ ما في ديمقراطية هذه المزعومة أنها تعرض هذه الأحكام الشرعية للنقاش، نقبل ولا ما نقبل، أو نضع شيئا مخالفا للشريعة أو لا نضع. فنحن نمتثل شرع الله سبحانه وتعالى، سواء عرفنا العلة أو لم نعرف، لأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى. إنما لو أتك إنسان أمرك بأمر وكذا تقول لماذا تأمرني بهذا، لماذا، ماذا تريد من وراء ذلك. أما ربي سبحانه وتعالى، أما رسولي صلى الله عليه وسلم، فإنني أقول سمعنا وأطعنا، لا أملك إلا هذا، وأعلم قطعا يقينا أن هذا فيه الخير والصلاح، لأن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجع، ولا تنهى إلا عن مفسدته خالصة أو رجع. نعم.
قوله في حديث عبد الله بن عمرو لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، فإنه ينتفي عنه الإيمان بالكلية، لأنه إذا كره ما أنزل الله فقد حبط عمله لكفره. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر هو الميل، وبالمد هو الريح، والمراد هواء الأول
يعني بالمد هواء، نعم، وبالقصر الهوى، فألفه مقصورة، نعم،
والمراد الأول وحتى للغاية والذي جاء به طيب. النبي
طيب، لكن هل الهوى جميع موارده في الباطل؟ الهوى هو الميل، هل جميع موارده في الباطل؟ نقول إن كان ميله إلى الحق فهو حق، وإن كان ميله إلى باطل فهو باطل. صحيح أن أكثر الموارد إنما يأتي على وجه الذم أو عند الإطلاق، نقول هذا يعني غالبه يكون في الذم، نعم.
وحتى للغاية والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، وإذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لزم من ذلك أن يوافقه تصديقا بالأخبار وامتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. واعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال تعالى واتبعوا أهواءهم، وغيرها من الآيات الدالة على ذم من اتبع هواه. ولكن إذا كان الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان محمودا، وهو من كمال الإيمان. وقد سبق بيان أن من اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله أو أحسن، أو أنه يجوز التحاكم إلى غير الله، فهو كافر. وأما من لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان كارها له فهو كافر، وإن لم يكن كارها ولكن آثر محبة الدنيا على ذلك فليس بكافر، لكن يكون ناقص الإيمان. قوله قال النووي حديث صحيح صححه النووي وغيره وضعفه جماعة من أهل العلم منهم ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم ولكن معناه صحيح.
نعم.
قوله
والراجح ضعفه. والراجح ضعفه. نعم.
قوله في أثر الشعبي
ولكن معناه صحيح. ليه؟ لأنه الذي دل عليه نصوص الأخرى. والمعنى الصحيح لا يصحح الحديث الذي سنده ضعيف. المعنى الصحيح لا يصحح الحديث، فلا يصحح صحة المعنى لا تصحح الحديث، الحديث يبقى ضعيفا ولو كان معناه صحيح، لأن الذي دل على صحة المعنى أحد نصوص أخرى، فهذا لا يصحح الحديث. ولهذا لا يجوز لأحد أن يذكر حديثا ضعيفا على المنبر دون التنبيه على ضعفه لكون معناه صحيحا، ويقول المعنى صحيح موجود في النصوص الأخرى، لكنك نسبت ذلك إلى رسول الله، لا ينبغي أن تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحديث المتلقى بالقبول لحكم خاص، هذا صحيح، لأن الحكم على الحديث، الحكم على الحديث، فهذا الحديث يقال حديث صحيح. لماذا؟ لأن الأمة قد تلقته بالقبول، تلقيه يغنى عن إسناده، تلقي يغنى عن إسناد، والتلقي بالقبول لا يصحح سندا، فالسند نفسه المذكور ضعيف، التلقي ما يصحح، لكن يصحح الحديث بماذا؟ بشهرته. بماذا؟ بتلقي الأمة بالقبول. هذا الفارق بارك الله فيكم الدقيق بين الحديث الضعيف الذي معناه صحيح وبين الحديث الضعيف من جهة الإسناد ولكن متلقى بالقبول. التلقي بالقبول يصحح الحديث. طب إسناد ضعيف، إسناده التواتر، إسناده الاشتهار، إسناده تلقي الأمة له بالقبول، ما يكفيك إسناد أمة؟ إنما الحديث الضعيف الذي معناه صحيح هذا لا يصحح الحديث، ولو لم يكن ولو لم تكن قاعدة التلقي بالقبول محدثة الفرق لما كان لها داعي، ويقال الأمة تلقت بالقبول، ولا قيل في كل حديث الأمة تلقت بالقبول، لقيل في هذا الحديث الأمة تلقت بالقبول، لماذا لم يقل هنا الأمة تلقت بالقبول؟ لماذا؟ لماذا؟ مع أن المعنى صحيح، المعنى متلقى في الأمة بالقبول، لكن لماذا لا يقال في هذا الحديث الأمة تلقته بالقبول؟ تلقته الأمة بالقبول في أحاديث خاصة. هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول في أحاديث خاصة، فما الذي أفادته تلك القاعدة في هذه الأحاديث الخاصة إذا لم تكن صحيحة؟ ما الذي أفادت؟ ما الذي أفادت؟ إلا الصحة. يبقى هذا فرق بين الحديث الذي معناه صحيح وهو ضعيف والحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، كما قال بعض السلف في حديث في أثر مجاهد: ما زال الناس منذ 60 و100 سنة يتحدثون بهذا. طيب شيخ الإسلام تيمية عبر عن أثر مجاهد به، أنا أريد تتفطنوا يا أخوان، إحنا الكلام هذا ليس كلام عبث ولا تجاوز ولا مخالف لقواعد العلماء بارك الله فيكم. يقول: لم يزل الأئمة المرضيون والعلماء الراسخون يتحدثون بهذا. الأئمة المرضين علماء الراسخون أو نحو من هذه الأوصاف التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى هذا حديث الأئمة المرضيين، حديث الأئمة الراسخين، ما الفرق بينه وبين هذا الحديث معناه صحيح وهو ضعيف؟ في فرق ولا لا؟ في فرق لا تعارض أمة فيها أحمد، فيها سفيان، فيها أبو داود، فيها العلماء الكبار بارك الله فيك، هذه قاعدة راسخة، قاعدة راسخة، هذا إجماع أمة في تلقي هذه الأحاديث بالقبول. هذه ما هي قاعدة يعني مختلف فيها متنازع فيها، عنون بهذا تجد الاتفاق. أما أن تعنون بقى أصل الحديث الضعيف والإسناد وما الإسناد، تبتعد عن الموضوع. لا، أدخل على جهازك هذا إن كان بحثك عن الجهاز، ولا نزل كتبك إن كان بحث في كتب، وضع العنوان هذا الحديث المتلقى بالقبول، غير الحديث الذي معناه صحيح وإسناده ضعيف، غير 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 هذا يعبرون عنه بأن هذا التلقي يغنى عن هذا الإسناد. الأئمة المرضيون يتحدثون بهذا. ابن جرير لما بيتكلم عن هذا الأثر في التفسير ماذا قال؟ قال ما في تعارض بين تفسير مجاهد هنا وتفسير مجاهد هنا. ثم ينقل عن فرق عن 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 المسلمين، علماء المسلمين وأئمة المسلمين أنهم يتحدثون بها. هذا عبارة شيخ الإسلام وعبارة ابن جرير. فإذا هناك فرق، فرق جوهري جوهري شرق جوهري بين هذا الحديث متلقى بالقبول، هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. فرق كبير جدا. حط العبارتين أمامك وابحث، يعني الله يعينك، الله يعينك، بس لا تبحث بهوى. بارك الله فيك. مسألة ما هو مسائل هوى، مسائل مسائل علم. ما في أحد ينصر قوله ولا أحد ينصر مذهبا له، هذا قبيح والله. ولو كان الإنسان مصيبا، من بحث بحثا في العلم لهوى يريد نصرة قوله ونصرة مذهبه فهذا قبيح مردود عمله، وإن لم يرد قوله مردود عمله. الله أعلم بمن يكرم في سبيل، من قاتل لتكون كلمة الله العليا، من بحث مسألة يكون شريعة الله عز وجل هي العليا ليصان العلم وتصان قاعدته. هناك فرق بين هذا وبين ذا. حديث ضعيف لكن معناه صحيح، حديث تلقته الأمة بالقبول، يبقى هذا الحديث صحيح بالتواتر والتلقي لا بالإسناد. إسناد هذا ضعيف، هذا إسناد هذا ضعيف، يبقى ضعيف، يبقى هذا الإسناد، لكن حديث صحيح بتواتر، حديث صحيح بتلقي الأمة بالقبول. إنما حديث ضعيف معناه صحيح، هذا حديث ضعيف لا يحل لك أن تذكره على المنبر دون التنبيه عليه. ليه؟ لأن هذا لا يمكن أن تسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله في أثر الشعبي، وقال الشعبي أي في تفسير الآية، قوله رجل من المنافقين هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وسمي منافقا من النافقاء، وهي جحر اليربوع، واليربوع له جحر له باب وله نافقاء.
هذا خفي خفي، ولهذا النفاق خفي، فكفرهم خفي لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فهم في الباطن كفار وفي الظاهر يظهرون الإسلام. نعم.
أي يحفر في الأرض خندقا حتى يصل منتهى جحره، ثم يحفر إلى أعلى، فإذا بقي شيء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف، فإذا حجر عليه من الباب خرج من النافقاء.
نعم.
قوله ورجل من اليهود، اليهود هم المنتسبون إلى دين موسى عليه السلام، وسموا بذلك إما
وهم كفار، المنافقون كفار، وفي الدرك الأسفل من النار، كما قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. لكن في الدنيا لهم أحكام المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام، فلهم أحكام المسلمين في الدنيا أحكام، أما في الآخرة ف فهم كفار، وهم عند الله كفار، هم عند الله كفار، وفي الآخرة في درك أسفل النار لا يخرجون منه. هذا النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فهو نفاق يتعلق بأعمال المنافقين، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه، آية المنافق أقصد ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة من هناك فيه خاصة من النفاق. هذه أعمال المنافقين، فمن تشبه بهم في أخلاقهم فهو منهم منافق. منافق النفاق الأصغر. حتى والنبي يقول كان منافقا خالصا، صحيح كان منافقا خالصا، أي أنه استوعب أعمال المنافقين المشهور عنه، وليس منافقا خالصا يعني ظاهرا وباطنا، لا، منافقا خالصا في بابه. ما الذي يحمل على هذا التأويل؟ النصوص الأخرى، لأن الكذب ليس كفرا، والخلف للوعد ليس كفرا، وخيانة الأمانة ليست كفرا. إذن ما معنى كان منافقا خالصا؟ أي في باب العمل، في باب الأخلاق. ولهذا في قضايا الإيمان والكفر لا بد من مراعاة قواعد. من القواعد البارزة والأولى معرفة أن الكفر كفران، أن الشرك شركان، أن الظلم ظلمان، أن الفسق فسقان، أن النفاق نفاقان. أول قاعدة وأهم. ليه؟ لأنها متعلقة بالوصف. الوصف هذا كفر أكبر ولا أصغر؟ يبقى قاعدة الأوصاف تتقدم قاعدة الأعيان، التي هي ماذا؟ ننتقل للقاعدة الثانية، التفريق بين النوع والمعين. أهم قضيتين يا جمعة في باب الكفر والإيمان، في باب التكفير، أهم قضيتين. القضية الأولى ما تعلق بالوصف، القضية الثانية ما تعلق بالعين. ما تعلق بالوصف نحتاج فيه إلى قاعدة التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر، بين الشرك الأكبر والأصغر، بين النفاق الأكبر والأصغر، بين الظلم الأكبر والأصغر، بين الفسق الأكبر والأصغر، حتى نعرف الوصف هذا في الكفر الأكبر أو في الكفر الأصغر. قبل إذن ما أسقط الحكم على الحاكم بغير ما أنزل الله، أعلم الأول الحكم بغير ما أنزل الله من الأكبر أو من الأصغر، قبل بحث مسألة المعين. إن كان من الأصغر هذا لا إشكال، لأن المعين سيكون فاسقا ظالما كافرا كفرا أصغر إذا كان عالما بذلك. طيب في الأكبر إذن ننظر في المعين بتوفر الشروط انتفاءنا، فنفرق بين النوع وبين المعين. فقد يقول الحاكم كفرا أكبر، وقد يفعل الحاكم كفرا أكبر، لكن هل به يكون كافرا؟ نقول الحاكم كسائر المسلمين. ماذا لو وقع الإنسان في الكفر الأكبر قولا وعملا؟ لا بد في إسقاط الحكم عليه من توفر الشروط وانتفاء الموان. انتبهوا، يبقى هنا القاعدة الأولى متعلقة بالأوصاف، تفريق بين هذه المصطلحات. القاعدة الثانية متعلقة بالمعين. يا إخوانا أنا أركز على مثل هذه القواعد، سواء معنا في الحديث سواء معنا في الاعتقاد، لأن القواعد هذه هي التي تستفاد. بارك الله فيك، أنت ممكن تقرأ الكتاب وحدك وكذا وتنتفع به، لكن انتبه لهذه القواعد. بارك الله فيك. يبقى القاعدة عندنا المتعلقة بالأوصاف لابد من بحث الوصف، هل هو في الأكبر أو في الأصغر، ده هذا مبحث مهم جدا، مبحث مهم جدا. الخوارج جعلوا المعاصي كفرا أكبر، يبقى البحث معهم فين؟ في هذا الوصف قبل البحث في المعين. أنتم كفرتم المسلمين، لماذا؟ لأن المعاصي عندهم مكفرات. طب ما الدليل؟ احنا عندنا معاصي غير مكفرة، وإن وجد في بعضها وصف الكفر فهو الأصغر وليس الأكبر. طيب بعد ذلك ننتقل إلى قاعدة التفريق بين النوع المعين. ومن هنا الذين لا يرون العذر قضيتهم يا أحمد وقفوا مع إيه؟ مع ماذا؟ مع الأولى ليس مع الثانية. فطالما أن هذا كفر أكبر أو أن هذا شرك أكبر، قال واضح هذا شرك أكبر لا لبس فيه، طب تمام، فأسقط الحكم على المعين دون النظر إلى القاعدة الثانية وهي التفريق بين النوع المعين. يبقى الخوارج ماذا صنعوا؟ القاعدة الأولى وهي قاعدة الوصف لم يراعوها، لهذا ترتب على هذا تكفير أعيان المسلمين الذين وقعوا في المعاصي. طب الذين لا يرون العذر بالجهل وقفوا عند ماذا؟ عند القاعدة الأولى، طالما أنه ورد الوصف بالشرك الأكبر إذن هذا يكون مشركا. يقول لك كده، يقول لك هذا، يقول لك هذا، هذا رجل أتى شركا، بما تسميه؟ تسميه مسلم، هو أتى بشرك تسميه مسلم؟ نقول طيب تمام، تعالوا تعالوا معنا بقى نمشي. وهذا رجل قال بخلق القرآن، وهذا رجل قال الله ما يسمع ولا يبصر، وهذا رجل قال الله ما ينزل، وهذا رجل قال الله ما يرحم، ما تقولون؟ قالوا هذا مسائل خفية. قلنا الخفية دي تتعلق بالمعين، تعالوا تعالوا أصلا إلى الوصف، تعالوا إلى الوصف، الوصف هذا كفر ولا لا؟ نعم كفر. طب لماذا لا تكفرون؟ أصل المسألة خفية. يبقى إذا المسألة مش مسألة من أتى بالشرك يكون مشركا، هنسميه إيه؟ وإلا لا فرق بين الخفي والظاهر، لأن قاعدتكم هذا أتى شركا بمن نسميه؟ نقول أيضا هنا هذا أتى كفرا بما نسميه؟ والمكره سب الله رسوله هذا أتى كفرا بما نسميه؟ والذي قال اللهم أنت ربي عبدي وأنا ربك أتى كفرا بما نسميه؟ القول كفر والفعل كفر بما نسميه؟ قالوا أصل هنا مانع، لا، يبقى خرجنا عن قاعدة بما نسميه. نسميه يا سيدي بارك الله فيك، اكتب وراي، اكتب وراي يا رجل، اكتب وراي، نسميه، نسميه قال كفر، مسلم ثبت اسلامه بيقين، عندي وعندك ثبت اسلامه بيقين، انت بتكفره يوم ان قال هذا ولا قبل؟ هتكفره باثر رجعي؟ بعضهم يكفر باثر رجعي، ولهذا يكون عندهم كثيرا اصليا، لكن هذا ليس مشهورا فيه. طيب ثبت الاسلام بيقين لعندي وعندك؟ نعم. الاشكاليه بيني وبينك يوم ان قال الكفر، يوم ان قال الشرك، انت قلت نسميه مشركا، لماذا؟ لانه اتى شركا، فبما نسميه؟ نسميه مشركا، انت تسميه مسلم، يسمون المشركين مسلمين، هكذا يقولون. نقول الأمثلة ذكرناها لك تسمي عمارا إيه لما وافقهم وقد قال الكفر، تسمي هذا الرجل إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربه وقد قال كفرا. إن قلت لا، لا أسميه كافرا، ما نسميه إيه؟ نسميه مسلما قال كفرا لكنه لم يكفر لوجود مانع، نقول تمام أحسنت، الله يفتح عليك، خذ هذه القاعدة وضعها هنا. لا إلا هذا. من أين هذا بقى إلا هذا؟ لهذا لزمك التناقض. إما أن تترك قاعدتك في الكل فتكون خارجيا، ولا تطرد قاعدة أهل السنة في الكل، فلا فرق بين الشرك وبين الكفر. هذا ظاهر، هذا ظاهر. فلا بد إذن الأول نحن نتفق على الوصف، يبقى نقول هذا مسلم قال كفر، هذا مسلم وقع في ناقض. طيب يكون كافرا ولا يبقى على إسلام ولا يبقى إسلامه؟ تأتينا القاعدة الثانية، التفريق بين النوع والمعين، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، قاعدتان ذهبيتان في مسألة الإيمان والكفر. قاعدة تتعلق بأوصاف، قاعدة تتعلق بأعيان. من ضبط القاعدتين انضبطت له الأمور والحمد لله. واضح يا إخوان؟ يبقى نرجع يا إخواني بارك الله فيكم لقواعد العلماء في أي علم، علم حديث، علم فقه، علم عقيل. إذا لم تضبط هذا لا تتكلم، بارك الله فيك في العلم، لا تتكلم، لا تتكلم. إما أن تسأل أهل العلم، إما أن تبحث، المهم لا تسارع بالكلام. نعم، كلام شيخ الإسلام في أثر مجاهد. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله
يعني
تعالى،
عشان يكون البحث إيه تم باختصار يعني. نعم.
فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا،
نعم، حدث، لاحظ، فقد حدث، حدث، ها،
أن محمدا رسول،
فقد حدث من، ها،
فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا،
يعني إذن أمة، مش إسناد رجل، مش إسناد واحد. فقد حدث،
فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد ابن فضيل.
يبقى حدث، روى ذلك محمد بن فضيل، كذا الإسناد ضعيف. حدث، حدث الأئمة المرضيون وأولياؤه المقبولون، الأمة حدثت بهذا، يبقى هذا هو الإسناد. طب كلام ابن جرير،
قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه، لا يقول إن إجلاسه على العرش منكرا.
تمام، لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر. أعد.
قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه، لا يقول إن إجلاسه على العرش منكرا.
لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر، نسب إلى مين؟ إلى الأئمة. طيب كيف ينسب؟ كيف الأئمة يحدثون بهذا، المرضيون وأولياء المقبولون، وكيف أئمة الدنيا يحدثون بهذا ولا ينكرون، كيف والإسناد ضعيف؟ يبقى له حكم خاص، يبقى أضف إلى باب الأحاديث الصحيحة الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقول. واضح بارك الله فيك، واضحة جدا يعني، ما فيها أدنى 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 لبس، والحمد لله. طيب انتبهتم يا إخوان؟ هذه قواعد، احنا بنرجع لقواعد، نرجع الى قواعد. طيب نعم.
قوله: ورجل من اليهود، اليهود هم المنتسبون الى دين موسى عليه السلام، وسموا بذلك اما من قوله إنا هدنا اليك اي رجعنا، او نسبة الى ابيهم يهوذا، ولكن بعد التعريب صار بالدال. قوله
يعني يهوذا بالذال، بعد عرف صار بالذات يهودا. نعم.
قوله: إلى محمد أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره بوصف الرسالة لأنهم لا يؤمنون برسالته ويزعمون أن النبي الموعود به سيأتي.
نعم. وليس أحد من الأنبياء، هم ينتسبون إلى موسى وينتسبون إلى عيسى، لكن ليس أحد من الأنبياء يهوديا ولا نصرانيا. خذوا هذه فإذا تنضاف إلى الفوائد. هل كان موسى يهوديا؟ وهل كان عيسى نصرانيا؟ حتى نعلم التفريق بين اليهودية والنصرانية وبين دين موسى ودين عيسى. لم يكن موسى يهوديا ولم يكن عيسى نصرانيا، إنما كل منهما كان حنيف المسلم. خذوا هذه الآية: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لو كانت من عند الله اليهودية والنصرانية لكان هذا حق ولا لا؟ كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ها، جاءت الموافقة ولا جاء الإضراب عن هذا إلى غيره وإلغاء هذا؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أكمل شيخ جمعة: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، ما هو باليهودية والنصراني، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. لو كان اليهودية والنصرانية قد أتاه الله عيسى وموسى لكان الدين مقبولا. ومن الحكمة أن الله نص على موسى وعيسى بعد ذكر الأنبياء وهم يدخلون في مع ذكر الأنبياء وهم يدخلون في الأنبياء، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وهم من النبيين وما أوتي النبيون من ربه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيف لو ما كان من المشركين. هذه على خلاف اليهودية والنصرانية. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا الإسلام. إلى أن قال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ تقولون هذا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ مردود هذا، ما كانوا هودا أو نصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاليهودية النصرانية ليست دينا من عند الله، هذا واضح كما ذكرت لكم من الأدلة. إنما اليهودية ما وضعه أحبار اليهود بعد تحريفهم لدين موسى، والنصرانية ما وضعه رهبان النصارى بعد تحريفهم لدين عيسى. فالدين واحد هو الإسلام، والشرائع شتى: شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعته تسمى بالإسلام ودينه تسمى بالإسلام، فشرعته هي الإسلام ودينه هو الإسلام. يكون جعلنا منكم شرعة ومنهاج. نعم.
قوله: عرف أنه لا يأخذ الرشوة، تعليل لطلب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرشوة مثلثة الراء، فيجوز الرشوة والرشوة والرشوة، وهي المال المدفوع للتوصل إلى شيء. قال أهل العلم: لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل أو دفع حق، أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فليست حراما على الباذل، أما على آخذها فحرام.
نعم.
قوله
أنت مات الحكم هذا يا إخوان، إذا ما استطاع أحد أن يأخذ حقه وسدت الطرق عليه وبذل مالا ليأخذ حقه، فهنا تكون جائزة بالنسبة للبادل محرمة بالنسبة للآخر. قال أهل العلم لا تكون محرمة إلا إذا أراد أن يتوصل بها إلى باطل أو دفع حق، أما من بدل يتوصل بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها بطلا عن نفسه فليست حرام، لكن بشرط، بشرط ألا يكون هناك طريق سوى ذلك، وبشرط أن يكون الحق مستقرا. تعرف أن بعض الناس يدعي حق ولكن هي حق في الدولة، أنا أصلا افترض الدولة تعطيني الكهرباء مجانا، هي الكهرباء دي طلع مني مش من أرضنا ومن مياهنا ومن والمياه دي جاية مني، نحن شركاء في كل هذا، على ما هناك فواتير كهرباء وفواتير مياه وفواتير كذا، فخلاص خذ الرشوة هذه وارفع الفاتورة عنه. فاستحسان الناس شيء والحق المستقر شيء. طيب مثل الآن إيه؟ بذل بعض الناس الأموال من أجل الوظائف الحكومية، يقول لك أنا أصلا ما أخذش حق أحد، أنا أدفع مالا من أجل تحصيل وظيفة، هذه الرشوة، بخلاف ما لو عين 10 اختبار ونجح 10 ويدخل، فرفع اسم واحد من موظف ظالم هيرفع الاسم ده ويضع آخر أو ألغاه وقال تعطيني كذا أنزل اسمك، ما تعطيني هلغي اسمك، وما لي طريق تاني ولا طريق في الشكاية ولا هو كده. يبقى هنا حق تعين لا لبس فيه، استقر، هذا حق متعين. الأمر الثاني ما لي طريق آخر أخذ حقي إلا بهذا، حينئذ فالإثم على الآخر. إنما دعوة أنا ما أخذ حق أحد دعوة عريضة، هذه دعوة عريضة، ما أخذ حق أحد دعوة عريضة. فالوظيفة التي تتبذل فيها مالا أنت تقول ما في مسابقة ولا أخذ حق أحد، إما أن الدولة محتاجة إلى موظف في هذا وبالتالي ستبذل الدولة مسابقة، أو يكون التقدم للكفر، وإما ألا تكون محتاجة. إن كانت غير محتاجة فوضعت رجلا بالرشوة فقد ظلمت الدولة، وإن كانت محتاجة فوضعت رجلا بماله لا بكفاءته فأنت ظالم، فلا يجوز من الوجهين، كانت محتاجة إن كانت غير محتاجة. يبقى دفع المال لتحصيل الوظائف حرام، ما يجوز. نعم.
قال قوله فاتفق أن يهدي كاهنا في جهينة، كأنه صار بينهما خلاف وأبى المنافق أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والكاهن من يدعي علم الغيب في المستقبل، وكان للعرب كهان تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء فيقولون سيحدث كذا وكذا، فربما أصابوا مرة من المرات وربما أخطأوا، فإذا أصابوا ادعوا علم الغيب، فكان العرب يتحاكمون إليهم، فنزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. قوله وقيل ذكر هذه القصة بصيغة التمريض، لكن ذكر في تيسير العزيز الحميد أنها رويت من طرق متعددة وأنها مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، وليس طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. قوله نعم. رجلين
نعم.
قوله رجلين هما مبهمان، فيحتمل أن يكون من المسلمين المؤمنين ويحتمل أن يكون من المنافقين ويحتمل غير ذلك. قوله إلى كعب بن الأشرف وهو رجل من زعماء بني النضير. قوله أكذلك خبر المبتدأ محذوف، محذوف التقدير أكذلك الأمر. قوله فضربه بالسيف الضارب عمر، وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرضى بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كافر يجب قتله، ولهذا قتله عمر رضي الله عنه. فإن قيل كيف يقتله عمر رضي الله عنه والأمر إلى الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الاستشكال الذي يطرح دائما. نحن نعلم أن الأحكام وأن الحدود وأن العقوبات العامة هذه لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه. كيف عمر قتله والأمر إلى الإمام؟ مثل هذه المواضع وقضايا الأعيان هذه، أضف إلى ذلك قصة المرأة التي قتلها الرجل سيدها لما قتلها حينما سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أخذ منها هؤلاء الذين يقتلون بدون إذن السلطان أخذوا من ذلك حججا، فهل في ذلك حجة؟ وهل يقيم هذه العقوبات العامة غير السلطان أو نائبه؟ وإذا كان لا يقيم للسلطان فما هو توجيه هذه الوقائع؟ نعم. قال الشيخ:
أجيب أنها أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتله، لأنه عرف أن هذا ردة عن الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.
طيب، هذا اجتهاد الشيخ في هذه المسألة. قال: الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتل. طيب، ومن لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتل أو كذا، هل هذا يكون مباحا أم لا؟ الشيخ هنا يقرر أن الأمر كل الإمام، لكن مثل هذا خرج. فلو جاء مدعي دعنا عند غيره وعند كذا وكذا، نقول هنا من تعدى بغير الإمام استوجب ذلك أمور. إن كان الذي قتل كان كافرا ثبتت ردته، فتكون المؤاخذة على المتعدي من قبل ماذا؟ انتبه مخان بارك الله فيكم، من قبل أنه افتأت على السلطان فألحق العقوبة من غير إذن. لكن المقتول مستحق أم لا؟ مستحق، لأنه إما كافر أصلي ولا مرتد. طيب، وأما إذا كان المقتول مسلما فتعدى هذا فقتل، لكنه مسلم أتى معصية ظاهرة، فعل مشكلة، فعل يعني أتى شيئا مخالف للشرع، فهذا حمله الغيرة أيضا وقتله. واحد بيطعن في حديث في البخاري، أو يقول لك البخاري في حديث ضعيفة، فأنت ما شاء الله طالب علم في الحديث وعايش مع البخاري ليل نهار، فحملتك الغيرة فقتلت، هذا مسلم، ما يستحق القتل أصلا. يبقى الذي وقعت أنت فيه ماذا؟ هل افتئات بين يدي السلطان في حق في الحق عقوبة يستحقها المقتول؟ نقول هذا، وأنك قتلت نفسا معصومة. انتبهوا بارك الله فيكم، هذا الذي تعدى وقتل، إما أن يكون المقتول مستحق لذلك فيكون المؤاخذة من قبل أنه افتأت بين يدي السلطان فألحق عقوبة به وهو غير مأذون له في ذلك. طب والثاني يكون ملحقا العقوبة برجل لا يستحق العقوبة أصلا من قبل الشارع، يبقى وقع في أمرين: الافتئات وأنه قتل نفسه معصوم. الثاني له حال، ألا وهو القصاص، لكن قتلت نفسه المعصوم، والحاكم ليس له أن يتنازل في ذلك لأن الحق لأولياء المقتول. كويس، في واقعة من هذه حصلت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب صاحبها، فين؟ قصة المرأة اللي سبت النبي استحقت، قصة الرجل هنا استحق. لهذا كان الأمر متعلقا بأنه افتأت، وهذا يستلزم تعزير. طب التعزير ده عقوبة للحاكم، هل لابد من الحاقها؟ لا، حسب ما يرى الإمام، يرى أن يعزر، يرى أن يعفو. فمن هنا تأتي مسألة الغيرة، عرف ديانة هذا الرجل وأن حمله على ذلك الغيرة وليس هذا متجرئا على الدماء، فلهذا قد يعفو. أو غيره متجرئ فيعزره ولا يعفو، وقد يصل التعزير إلى القتل. رجل عمال يقتل سياح، نفوس معصومة، ورجل يبقى هنا قد يقتله، هذا مرجعه إلى الإمام. يبقى إذن إذا عرفنا التفصيل هذا، عرفنا لماذا هذا لا يعاقب ولا يعكر على الأصل أنه لا يقوم الحد إلا السلطان أو نائب. يبقى هنا استحق القتل لكن لا ينبغي أن يقتله إلى الإمام. طيب إن تعدى افتئات يبقى هذا يستوجب تعزيرا، والتعزير هذا قد يقيم الإمام وقد يقيم على حسب حال الشخص. وأما إذا قتل نفسا معصومة بالإسلام استوجب القصاص، ولا هذه القصة فيها النفس المعصومة ولا هذه القصة فيها النفس المعصومة. وفي الأولى كانت أمة، يعني لو كانت معصومة وحتى ولو لم تكن مرتدة، وهذا خلاف ما جاء في القصة، فإنها لا تكون مكافئة للقاتل فلا يقتص منه، فليعكر هذا على الأصل. طيب لهذا يغفر لمن حملته الغيرة عند السلطان بخلاف من ليس كذلك، يغفر لمن علمت ديانته بخلاف من وذلك. لهذا يأتي كلمة شيخ العثيمين هنا في محلها، لكن بعض التفصيل الذي ذكرنا من الأجوبة الأخرى أنه قد يكون هذا مأذونا له إذنا خاصا أو إذنا عاما. الآن ابن باز رحمه الله، الآن الفوزان، شيخ الفوزان، إذا مشى الآن ورأى مثلا وحكذا فضربه بالدرة، العلماء الكبار معروفين عند الدولة والحكام، هذا فيه إذن، فيسمح للفوزان ما لا يسمح لهشام. ليه؟ لأن الحاكم في مثل هذا لا يعترض، فمن علم فيه إذن عام بخلاف من لا يعلم فيه إذن عام. فلا يعكر هذا على الأصل العام، وهو أن الحدود والعقوبات العامة تكون للإمام ونائبه. الأمر الثالث أن بعض هذا القصص مبنى على الاختصار، فقد يحدث منه ما يكون هو المحل. الأمر الذي بعد ذلك، ما ورد من هذا في هذه القصة في التي قبلها فيها مقال من جهة الثبوت أو كذا، لكن على فرض الثبوت فالأجوبة كما ذكرنا بنحو هذا. راجع لأن الوقت خلاص انتهى، راجع كلام شيخ الإسلام في الصارم في تعليقه على قصة الرجل الذي قتل المرأة التي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد ما ذكرته لك ملخصا. نعم، دي مسائل إخواني ما يبسهل، بارك الله فيكم، مسائل مهمة لأنها فيها توجه، فيها توجه، دي مسائل الجماعات، دي مسائل الطوائف، دي مسائل التعديات. أخذوا مثل هذه، ومن أجل هذا كن مصطحبا دائما معك القاعدة الذهبية. شوف احنا عندنا قاعدة في التكفير في كفر الإيمان التي سبقت، كن مستحضرا القاعدة، وخدنا قاعدة التلقي، خذ قاعدة هنا في جنس هذه المسائل. احنا خدنا يعتبر أجناس، جنس الألفاظ المقسمة إلى كفر أكبر أصغر كذا واعتبارها في الأوصاف. طيب جنس الحديث المتلقى بالقبول هذا النوع له حكم خاص. جنس هنا اللي هو إيه القاعدة اللي نصطحبها؟ وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، فلا تأتي تأخذ من كل واقعة عين حكمها الظاهر وتقول هذا وقعت خلاص نأخذه، هذه وقعت من عالم، هذه وقعت من صحابي، هذه وقعت من تابعي. مثل ما قال الحزب الرسلاني في عزل السلطان بغير مكفر، السعود عزلوا الملك سعود وبعض من العلماء. طيب على ما رددت من قال ابن جبير الشعبي العلماء خرجوا على الحاكم الظالم الحجاج، أهل المدينة خرجوا على زيد، على ما رددتم؟ رددتم بالنصوص ليس بوقائع الأعيان، وقلتم يستدل لها لا بها. وهنا لماذا قلتم يستدل بها؟ فوقائع الأعيان يستدل لها لا بها. فإن قلت لكن النبي أقر فلم تعد القضية قضية عين، صارت مقرة، قلنا أقر ماذا؟ فنعود إلى ما فصلنا، أقر ماذا؟ ما الذي أقر؟ أقر ماذا؟ نعم،
قوله فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وقوله وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت أي أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وإذا كان كذلك فيشمل كل ما تجاوز به العبد حده من معبود من متبوع أو معبود أو مطاع، فالأصنام والأمراء والحكام الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال طواغيت. الثانية تفسير آية البقرة،
وإذا ولا يلزم من وصف الطاغوت الكفر المخرج من الملة، الطاغوت أيضا فيه التفصيل، فهناك طاغوتية تستلزم الخروج من الإسلام وطاغوتية تستلزم عدم الخروج من الإسلام. الطاغوت يعود إلى التجاوز، فإن كان التجاوز بمكفر هذا مخرج من الإسلام، وإن كان بغير مكفر فهذا غير مخرج من الإسلام. نعم.
الثانية تفسير آية البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ففيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض، لكن لأنها في سياق المنافقين والفساد يشمل جميع المعاصي.
نعم.
الثالثة تفسير آية الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقد سبق.
نعم الشيخ سبق، وبين الإفساد إما إفساد حسي مادي أو إفساد معنوي بالمعاصي. نعم.
الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، وقد سبق ذلك، وقد بينا أن المراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع وأضيف للجاهلية للتنفير منه وبيان قبحه، وأنه مبني على الجهل والضلال.
نعم.
الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، وقد سبق. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، فالإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول التام والقبول والتسليم لحكم الله ورسوله، والإيمان الكاذب بخلاف ذلك.
نعم.
السابعة قصة عمر مع المنافق، حيث جعل عدوله عن
لا أنا لأن الله قال أبطال الذين يزعمون أنهم آمنوا، إذن في إيمان صادق في إيمان كذب. نعم.
حيث جعل عدوله عن الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبيحا لردته وأقدم على
مبيحا لقتله لردته.
نعم. مبيحا لقتله لردته وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك نفسه.
نعم.
الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من الحديث.
طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.